رحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. يقول الإمام: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. أعيد الفقرة مرة ثانية: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. الشرح هذه الجملة من كلامه رحمه الله يقرر بها أن دين الله جل وعلا، وهو ما يدان الله به ويتقرب إليه به طاعة تحقيقا للغرض من الخلق، هو الإسلام. فهو الذي تعبدت به الملائكة في السماء، وهو الذي تعبد به الحجر والشجر ممن يعبدون الله بمقتضى الخلقة لا بمقتضى الاختيار. وهو الذي لا يرضى الله أن يتعبد به من أعطاه الاختيار إلا أن يتعبد بالإسلام. وهذه الجملة يريد بها أن الإسلام الذي هو الدين شيء واحد اجتمعت عليه الرسل، وهو الدين الذي في السماء، وهو الدين الذي في الأرض، وهو الأمور الخبرية أو العقائدية الخبرية دون الأوامر والنواهي. وهذا يعني أن كل ملة وكل رسول إنما جاء بالإسلام الذي أذن الله به ورضيه وأمر به، وبه تعبد المتعبدون في السماء، وبه أمر أن يتعبد المتعبدون في الأرض. وها هنا مسائل. المسألة الأولى: الإسلام ينقسم إلى قسمين، الأول الإسلام العام، والثاني الإسلام الخاص. النوع الأول كلام الطحاوي هنا، ويعني به الإسلام العام، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذه النقاط الثلاث هي ضابط الإسلام العام، وهي التي ينبغي أن تحفظ عن ظهر قلب: الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك. وإن شئت قل إفراده بالتوحيد والبراءة من الشرك والانقياد له بالطاعة. وحينما نقول والبراءة من الشرك، يدخل في ذلك ضمنا البراءة من أهله، لأن لا يوجد شرك إلا بمشرك. فهذا الإسلام هو الاستسلام، وهو الذي اجتمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخره، فدعوا إلى توحيد الله وإلى الاستسلام له بالتوحيد بعبادته وحده دون ما سواه، وخلع الآلهة والأنداد، والبراء من كل معبود سوى الله، ومن كل عبادة لما سوى الرب جل وعلا وتقدست أسماؤه، والانقياد لله ظاهرا بطاعته فيما أمر، وبالانتهاء عما نهى عنه وزجر. هذا هو الإسلام العام، وهو الذي ينطبق على رسالة كل رسول، وهو الذي ينطبق على إسلام كل شيء له، كما قال عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فقوله أفغير دين الله يعني أفغير دين الإسلام يبغون، فكل من في السماوات والأرض أسلم لله طوعا وكرها، يعني استسلم إلا المشرك، فإن استسلامه كان استسلام انقياد لأمر الله الكوني دون استسلام وانقياد لأمر الله الشرعي. خذوا بالكم هذا الأمر لا نقول يلتبس، ولكن يتعمد الناس إثارة الشبهة من هذا الباب، وهو مجيء وصف الإسلام لكثير ممن قبلنا ونحن له مسلمون. أسلمت لله رب العالمين، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، إلى غير ذلك. المراد هنا يا أخوانا الإسلام العام، الإسلام العام، وهذا ما دان بي بغيره أحد من الأنبياء والمرسلين ولا بأتباعه. أما هذا الاستسلام العام بعد شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو مقبول في إفراد المولى عز وجل بالعبادة والبراء من الشرك والانقياد له بالطاعة. أما بالنسبة للعبادة ليس لنا سبيل إلا الطريق الذي سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الفرق هنا في كيفية العبادة، كيف أتعبد إلى الله وكيف أتطهر إلى غير ذلك. أما الأخبار الواردة عن الله عز وجل من لدن آدم إلى قيام الساعة يستحيل أن تتعارض، يستحيل. ومن أجل ذلك قلنا واتفقت كلمة الفقهاء على أن النسخ لا يتطرق إلى الأخبار. وقلنا أيضا إذا جاء خبر في القرآن وخبر في التوراة وخبر في الإنجيل وخبر في بني إسرائيل، فالعمدة والأساس الذي نقيس عليه مصداقية كل خبر هو القرآن. لما؟ لأن القرآن أخبرنا أن هؤلاء القوم مدت أيديهم بالعبث والتحريف في كتبهم، لأن الله تبارك وتعالى وكل إليهم حفظ كتبهم، وكل إليهم حفظ الكتب. أما بالنسبة لكتابنا فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه، والنص معلوم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى كل ما يثير شبهة ونحن له مسلمون أو أسلمنا لله رب العالمين إلى غير ذلك نقول لا، ده المراد هنا المعنى العام للإسلام. أما المعنى الخاص الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد من بني آدم غيره هو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني الإسلام الخاص. أي نعم، اللي هو إفراد الله عز وجل بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا أيضا من جملة الإسلام الخاص. ولكن هنا فين بقى عندنا الإسلام الخاص؟ في كيفية العبادة والأوامر والنواهي وشروط العبادة وأركان العبادة، هذا بيختلف. الإسلام الخاص وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فدين كل الأنبياء هو الإسلام بمعناه العام، ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وهو شريعة الإسلام، الإسلام الخاص. وهذا الإسلام الخاص هو الذي جاء تفسيره في قوله النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حديث ابن عمر هو الذي جاء في جوابه لجبريل حينما سأله عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم قال في آخره: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالإسلام الخاص يشمل هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان أيضا. تكتب عندك وهذه الثلاثة يختلف معناها إذا اقترنت أما إذا أفردت فيشمل كل واحد الأخريين. أما إذا اقترنت لكل واحد منها معنى خاص، يعني إسلام إيمان إحسان مع بعضها الثلاثة كل واحد له معنى خاص. طيب لو أفردت شمل كل واحد معنى الأخريين، يعني مثلا نقول فلان مسلم خلاص يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان. طب نقول فلان مسلم وليس بمؤمن ولا بمحسن، يبقى أصبح الإسلام له معنى معين. كما قال ربنا عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وده المعني بقاعدة عند الفقهاء مشهورة قوي، يقول إيه: وهاتين الكلمتين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. مشهورة القاعدة دي قوي، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. معنى كلمة إذا اجتمع يعني جاءوا في سياق واحد أصبح كل معنى له، أصبح كل لفظ له معنى خاص به. طب لو افترق جه واحد في سياق والآخر في سياق آخر، اجتمع أصبح كل واحد يشمل المعنى الإيه؟ الآخر. يقول: فالإسلام الخاص يشمل هذه المراتب الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان أيضا، وكل واحدة منها من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتفصيل الشريعة قد تدخل مع العقيدة، يعني فيما دعا إليه جميع الأنبياء في الإسلام العام. يعني مثلا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، هذه تدخل في الإسلام العام الذي اشترك فيه جميع الأنبياء. كذلك في شهادة أن لا إله إلا الله، هذه أيضا لكل المرسلين. فهذا الإسلام الخاص هو الشريعة التي جاءت في قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرعة هي ما خص الله به كل نبي عن النبي الآخر، خصه بهذه الرسالة وخصه بهذا الوحي، هذا هو الإسلام. المسألة الثانية: دين الله في الأرض والسماء واحد كما قال الطحاوي هنا، فحينئذ ليس عندنا أديان سماوية ولا الأديان الثلاثة. ومن عبر عن اليهودية والنصرانية والإسلام أو غيرها أيضا بأنها أديان سماوية، هذا غلط عقدي وغلط أيضا على الشريعة وعلى العقيدة، لأن الدين واحد كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. يبقى إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام العام ولا الخاص؟ أحسنتم، اكتب عندك الإسلام العام، ما تنساهاش، أنت دلوقتي متذكرها لا تدري ما الذي يحل بك غدا، اكتب الإسلام العام. فالدين الذي جاء به من السماء من عند الله وارتضاه الله في السماء وارتضاه في الأرض واحد ليس باثنين وليس بثلاثة. فمن الغلط قول القائل: الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، بل ليس ثم إلا دين سماوي واحد وهو الإسلام، فقط على التفصيل الذي ذكرناه في المسألة الأولى. فشريعة عيسى عليه السلام تسمى النصرانية، وشريعة موسى تسمى اليهودية أو تقول اليهودية والنصرانية وغير ذلك، لكن لا تنسب هذه الثلاثة بقول القائل الأديان السماوية الثلاثة، لأنه كما قال الطحاوي هنا: دين الله في الأرض والسماء واحد ليس متعددا. وهذه ذهب إليها جمع من النصارى ومن اليهود في تصحيح كل الديانات، يعني من القرون الأولى، فأن النصرانية دين من الله، وأن اليهودية دين من الله، وأن الإسلام دين من الله، وهذا لا شك أنه باطل ومخالف لنصوص الكتاب والسنة والإجماع في أن الله عز وجل لا يرضى إلا الإسلام، كما قال عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام هنا بمعنى إيه؟ أحسنتم، الإسلام الخاص. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: هو سماكم المسلمين من قبل، من قبل يعني عند الرسل السالفة. المسألة الثالثة: الدين أصل اشتقاقه في اللغة من دان يدين، إذا التزم أو ألزم بما يكون ملازما له ومعتادا في شأنه. ولذلك قيل أيضا الديدن، ديدنه كذا يعني ما اعتاده كذا، فديدني ما اعتدته. ومنه أيضا الدين، يقول أنا ديني كذا يعني في أصل اللغة، يعني اعتاد كذا والتزمه. ولهذا صار كل ما يلتزم يقال له دين، ولهذا جاء ذكر دين الملك في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قوله: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فقوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في شريعة الملك، لأنها ملتزمة، والالتزام والحكم بها صارت عادة وصارت ديدنا، يعني صارت دينا يعتاد ويلزم به الناس. ولهذا يقال فلان دينه ضعيف أو دينه قوي، يعني ما اعتاده من الالتزام بأمر الإسلام. إذن فقوله هنا دين الله، هنا هذه الإضافة إضافة الدين إلى الرب، ليست إضافة إلى الفاعل، هي إضافة إلى الآمر به. تقول دين فلان لأنه هو يتدين، ودين الله يعني الدين الذي أمر الله به وألزم به الناس ولم يرضى غيره، وهو الإسلام. وهنا فرق بين الدين وبين الشريعة وبين العقيدة، يعني تشترك الدين يمكن أن يطلق على الشريعة والعقيدة جميعا، والشريعة يمكن أن تطلق على الدين وعلى العقيدة أيضا، والعقيدة أيضا يمكن أن تطلق على الشريعة وعلى الدين، لكن بينهما عموم وخصوص، فهي تشترك في أشياء وتختلف في أشياء، ويمكن أن يعبر عن كل واحد منها بالآخر. المسألة الرابعة: الإسلام ينقسم من حيث الاستسلام إلى ثلاثة أقسام: إسلام الوجه، وإسلام العمل، وإسلام القلب. القسم الأول: إسلام الوجه، يعني به أن لا يتوجه إلى غير الله في عبادته، فيستسلم لربه عز وجل ويقبل عليه بوجهه وحده دون ما سواه، وهذا جاء في نحو قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. القسم الثاني: إسلام العمل لله، وهو أن يكون العمل مستسلما فيه لله، متخلصا فيه من الهوى، فيسلم العمل يعني يستسلم في العمل، فلا يصلي الداعي الهوى على الأعمال الصالحة. القسم الثالث: إسلام القلب، وهو أصل هذه الأنواع كلها، وهو أنه يخلص في قوله وفي عمله ويستسلم ربه عز وجل في كل أحوال قلبه. وينقسم الإسلام باعتبار آخر أيضا إلى شرائع، فكل نبي دينه الإسلام، لكن شريعته مختلفة، وقد يقال دين النصرانية دين اليهودية باعتبار التدين كما ذكرنا سابقا، باعتبار الالتزام، والمقصود الشريعة، لكن لا يقال الأديان السماوية الثلاثة. وينقسم باعتبار ثالث، وهو الإسلام الخاص، إلى الإسلام والإيمان والإحسان، وينقسم أيضا باعتبار رابع إلى إسلام كامل وإسلام ناقص، يعني باعتبار للاستسلام، يعني إذا قلنا باعتبار إسلام كامل يعني استسلام كامل، وإسلام ناقص يعني استسلام ناقص، وهذا بحثه أهل العلم واختلفوا فيه، هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص، أم أن الإسلام شيء واحد والإيمان هو الذي يزيد وينقص، أم أن كلا منهما شيء واحد، أم العكس، على أقوال متنوعة، والذي ينطبق على طريقة أهل السنة والجماعة، وإن لم يصرح به الأوائل لكن صرح به المتأخرون مثل ابن تيمية ونحوه من أهل العلم، أن الإسلام يزيد وينقص باعتبار الاستسلام، وأن الإسلام له كمال وله نقص، وهذا ظاهر باعتبار الاستسلام. فإذا نظرنا إلى إسلام الوجه والعمل والقلب أو القصد لله، فالناس في ذلك متباينون تباينا شديدا. وإذا نظرنا إلى التقسيم الثالث، وهو أن الإسلام ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسان، والناس في الصلاة مختلف المراتب، وفي الصدقة الواجبة والزكاة مختلف المراتب، وأن الناس في الصيام مختلف المراتب، وفي الحج مختلف المراتب، ثم في الإيمان أيضا مختلف المراتب، فلا بد أن يكون ما تكون من هذه أن يكون متفاضلا أيضا. ولذلك ليس كل من وصفه الإسلام على مرتبة واحدة، كذلك ليس كل مؤمن على مرتبة واحدة، فأهل الإيمان في الإيمان متفاوت المراتب، وكذلك أهل الإسلام في الإسلام متفاوت المراتب، لأن الإسلام الذي هو الاستسلام يقبل التفاوت ويقبل الزيادة والنقص. قال رحمه الله بعدها: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. هذه أربعة ألفاظ متقابلة نص عليها لأجل أن الفرق الضالة أو التي خالفت نحت إلى إحدى هذه الثمان صفات، فذكر ثمان صفات: الأولى الغلو، الثانية التقصير، الثالثة التشبيه، الرابعة التعطيل، الخامسة الجبر، السادسة القدر، السابعة الأمن، الثامنة اليأس. ثم قال بعدها: فهذا ديننا واعتقادنا، إلى آخره. قوله وهو بين، يعني أن هذه الصفات الإسلام لا يرتضيها، ودين الله الحق ليس مع الغلو، كما أنه ليس مع التقصير، ودين الله الحق ليس مع التشبيه، كما أنه ليس مع التعطيل. وكذلك دين الله الحق ليس مع الجبر في الأفعال، كما أنه ليس مع إثبات الفعل للإنسان خلقا دون الله وهو المسمى بالقدر. وكذلك بين الأمر من مكر الله وبين اليأس من روح الله. فيريد أن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح أخذوا بهذه الوسطية في هذه المسائل، فهم وسط بين الغلو والتقصير، وهم وسط بين التشبيه والتعطيل، وهم وسط بين الجبر والقدر، وهم وسط بين الأمن واليأس. إذا تبين ذلك فهذه الجملة يبحث فيها كل العقيدة، كل ما ذكرنا من شرح في هذا الكتاب تدخل في هذه الجمل. فهو بين الغلو والتقصير في العمل والإيمان ومراتبه، بين التشبيه والتعطيل في مسائل الصفات والإثبات إلى آخره. الغلو ذهب إليه الخوارج، والتقصير ذهب إليه المرجع وأهل الشواذ. طيب اكتب عندك ضابط الغلو. ضابط الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. يقول: الغلو ذهب إليه الخوارج، والتقصير ذهب إليه المرجئة وأهل الشهوات، التشبيه ذهب إليه المجسمة. اكتب عندك ضابط التشبيه: جعل صفات المولى عز وجل مشابهة لصفات المخلوقين. والتعطيل ذهب إليه المعطلة والمؤولة ونفاة الصفات. اكتب عندك: والتعطيل ذهب إليه من شبه، فلما شبه عطل، ولما عطل نفى. والجبر ذهب إليه الجبرية. اكتب عندك ضابط الجبر: ضابط الجبر أن العبد ليس له اختيار ولا مشيئة ولا قدرة، بل هو كريشة في مهب الريح، ويلزم منه نفي الحساب، ويلزم منه نفي الجنة والنار. الجبر وأن العبد ليس له قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، بل هو بمثابة ريشة في مهب الريح، ويلزم منه ضمير عائد عليه حماد، الجبر، ويلزم منه نفي الحساب ونفي الجنة والنار. يقول: والجبر ذهب إليه الجبرية، الجهمية والأشاعرة وطائفة من الماترودية، والقدر يعني القدرية الأوائل نفاة العلم، وهم الذين اكتبوا هم الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. ثم المعتزلة الذين أثبتوا خلق الإنسان لفعله والأمن من مكر الله، ذهب إليه أهل الشهوات فعلوا ما يشاءون وأمنوا مكر الله. واليأس ذهب إليه طائفة من المتصوفة فيأسوا من روح الله، وهكذا في أصناف شتى في هذه الأمة. فإذا هذه الجملة هي في الحقيقة تلخيص لما سبق، وقد عرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث الوسطية، وكل من صنف في الاعتقاد يعرض لها لكن بأساليب مختلفة، وهي التي سماها عدد من طلبة العلم في هذا العصر الوسطية في الاعتقاد. في الصفات الوسطية في الإيمان، الوسطية في القدر، الوسطية في السلوك، الوسطية في العبادة، الوسطية في الحكم على الناس وعلى الأحوال، وهكذا. لا ولا شك أن دين الإسلام وسط، كما أثنى الله عز وجل على أهله بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أمة عدلا خيارا كما فسرها السلف، وصارت عدلا لأنها توسطت فيما ذهب إليه الملل من قبل، فاليهود عندهم التشدد والغلو والأغلال والأصار. اكتب: ومن ذلك إذا وقعت النجاسة على ثوب، إذا وقعت النجاسة على ثوب قرضه بالمقراط، أي قرض موضع النجاسة بالمقراط. وكذلك إذا حاضت المرأة عندهم يعتبرونها نجس. إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم قرضه بالمقراط، وإذا حاضت امرأة أحدهم اعتبروها نجس فتعزل حتى يذهب حيضه، حتى يذهب حيضها طلعوها برا البيت. والنصارى عندهم التساهل والزيادة والابتداع، فمن ذلك الوقوف بين يدي الله وهو جنب بعد أن يغسل مذاكيره فقط. وده مشهور عندهم، وهو جنب بعد أن يغسل مذاكيره فقط. مذاكيره ده عندهم، ما عندهمش طهارة من الجنابة. وكذلك المرأة عندهم حاضت كما لم تحض، يقول: فأهل الإسلام وسط في كل الأحوال، وسط في العقيدة ووسط في العبادات في جميع أحوالها وأنواعها. إذا تبين ذلك فنعرض لهذه الجمل في مسائل. المسألة الأولى: الغلو والتقصير قد يعبر عنه بالغلو والجفاء. والغلو لفظ جاء في الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في بعض السنن: أمثال هؤلاء فرم لما قبض على حصى الخذف، يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. اكتب عندك: عند الترمذي من رواية ابن عباس قال ابن عباس. قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غداة جمع هات ألقت لي. غداة يعني فجر، جمع اللي هي مزدلفة، هات ألقت لي. فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف. فقال: يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في دين الله. ده نص الحديث. مثل حصى الخذف اللي هو يعني قدر الحمصة أو قدر الفول. نرجع للكتاب. نعم. بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. فنهى عن الغلو، والغلو كما أنه يكون في الاعتقاد كذلك يكون في العبادة. وحقيقة الغلو في تعريفه الشرعي هو الزيادة عما أذن به شرعا في السلوك أو في التعبد أو في الاعتقاد. يعني في التدين إذا زاد في الدين عما أذن به فإنه يكون غاليا. اكتب عندك وضابط الزيادة أن يكون متعمدا عالما قاصدا التعبد، أن يكون متعمدا عالما قاصدا التعبد. ضابط الزيادة أن يكون عالما بأنها زيادة قاصدا أي متعمد، عالما إيه؟ قاصدا التعبد. كما أنه إذا زاد في الإنفاق أو في الفعل عما أذن به صار مسرفا. أما التقصير فهو ترك ما أمر أو ما أمر به العبد بأن يقصر ويجفو ويتبع الشهوات، وهو عكس الغلو. فأولئك يغلون في الاعتقاد أو يغلون في الإثبات أو يغلون في السلوك. مثاله الخوارج، غلوا في عدة جوانب، غلوا في العقيدة فضلوا وكفروا وتركوا نهج الصحابة. اكتب عندك لاعتمادهم على نصوص الوعيد دون النظر في نصوص الوعد. لاعتمادهم على نصوص الوعيد دون النظر في نصوص الوعد. يقول فضلوا وكفروا وتركوا نهج الصحابة وغلوا في العبادة، حتى إن أحد الصحابة يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم كما جاء في الحديث. وغلوا أيضا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقاتلوا جهادا من لا يستحق القتال شرعا بل من يحرم قتالهم، حتى آل الأمر بغلوهم أنهم تعبدوا بقتل خيار الناس مثل الصحابة. فأكرم الصحابة وأعلاهم منزلة وأفضلهم في زمنه هو علي بن أبي طالب، ومع ذلك تقربوا إلى الله بقتله. بل أساس قتل عثمان هو من فعل الخوارج، قتلوا عليا وهم يتمنون الجنة بقتل عثمان وبقتل عدي لشدة غلوهم، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني أهل الشرك. وأما التقصير فهو حال أهل الشهوات الذين تركوا العبادة وتركوا طاعة الله عز وجل ولم يبلغوا ما أمر الله به، بل هم في تقصير وغشيان للشهوات والمحرمات والكبائر، لا يرعون ولا يتوبون ولا يتذكرون. هؤلاء يقابلون المتشددين، يقابلوهم بأهل التساهل والكبائر والذنوب والمعاصي. المسألة الثانية قوله لا في الاثنين، بالاعتقاد وبالسلوك، لأن دائما الغلو في العمل لا ينشأ إلا بعد غلو في المعتقد. عشان كده لما احنا عرفنا ضابط الغلو مجاوزة حدود ما أذن الله به بقول أو بفعل أو باعتقاد، يعني هو بيعتقد ابتداء وبعد ذلك يقول ويفعل كما اعتقد. فهم ما قتلوا أهل الإسلام أو ما قاتلوا أهل الإسلام إلا بعد أن اعتقدوا أنهم كفار. يقابلهم بقى على الجانب الآخر اللي هم أهل التساهل، لا يضر مع الإيمان معصية. من قال الكلام ده؟ لا، احنا بنتكلم انت عندنا دلوقتي مسلم عاصي مرتكب لكبيرة، الخوارج بيقولوا فيه ايه؟ كافر. أهل الإرجاء بيقولوا في إيه؟ مسلم كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة بيقول إيه؟ مسلم بإسلامه فاسق بكبيرته. هو ده الفرق. المعتزل قالوا إيه؟ في منزلة بين المنزلتين، له مسلم وله إيه؟ كافر. على أقسام، منهم من لا يكفر إلا بالشرك فقط. قوله بين التشبيه والتعطيل، التشبيه هو أن يجعل شيئا شبها لشيء، فعملية الجعل هذه هي التشبيه، شبه تشبيها والتشبيه قسمان، يعني جعل التشبيه قسمين، جعل الشبيه لله في صفاته كلها أو في بعض صفاته أو في تمام معنى الصفة. ممن ممكن أن نقول اختصارا أن يشبه الله بخلقه أو يشبه الخلق بالله في كيفية الصفة أو في تمام معنى بعض الصفة. والنوع الثاني من التشبيه أن تشبه صفة الخالق بصفة المخلوق في بعض المعنى أو في أصل المعنى. وهذان القسمان هل ينفيان عن الله جميعا أم ينفى أحدهما دون الآخر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي وافق طريقة أهل السنة والجماعة أن ينفى الأول، وهو المراد بالتمثيل دون النفي، لأن إثبات الصفات إثبات الصفة مع المعنى، والمعنى يشترك المخلوق فيه في أصل الصفة أي في أصل المعنى دون كماله. كما أن المخلوق يوصف بالوجود والله يوصف بالوجود، فبينهما اشتراك في أصل المعنى دون تمامه ودون حقيقته. كذلك يوصف المخلوق بالسمع والله يوصف بالسمع، والمخلوق سمع يناسبه، ولله عز وجل سمع كامل متنزه عن على النقائص بل وما لا يليق بجلاله وعظمته. فتحصل من هذا أن الأول متفق على منعه وهو التمثيل، والثاني مختلف في إطلاقه بين أهل العلم، والأولى أن لا يستعمل التشبيه إلا في معنى التمثيل، حتى لا يظن الظن ممن لا يفهم طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتساهلون في مسألة التشبيه فيصدقون أنهم مشبه أو يؤكدون أنهم مشبه. فهذا وإن استعمله بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره، لكن أرادوا منه حقا، وهو أن لا تنفي الصفات ولكن من حيث الاستعمال لا تستعمل. ولا يقال إنه هناك تشبيه جائز أو أن من التشبيه ما هو حق، فهذا ليس كذلك. لذلك لفظ التشبيه لم يأتي في الكتاب والسنة منفيا، وإنما جاء نفي المثيل في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن لا نستعمل لفظ التشبيه، فالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله كما تعلمون. وكذلك ليس له شبيه، وأهل التشبيه هم أهل الضلال، لهذا قال هنا وبين التشبيه والتعطيل فالمشبه وهم الذين جعلوا صفات الله مشبهة لصفات خلقه، إما جميع الصفات كحال أهل التكسيم أو بعض الصفات، هؤلاء نتبرأ منهم. وليس في طريقة أهل السنة لفظ التشبيه مثبتا، ما نقول إنه قد يكون مثل ما استعمله بعض المعاصرين ممن لم يتحقق بطريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. يعني في هنا ملحوظة، وسنرجع للقراءة يعني قليلا عشان بس يعني أؤكد شيئا عندكم. ودائما مثل هذه الأمور تحتاج إلى إعادة وإلى تأكيد، لأن للأسف بيزل فيها الكثير وهو لا يشعر. طيب، من أول قوله وللمخلوق سمع يناسبه. طيب نطلع فوق شوية تاني، معلش، اللي هو المسألة الثانية. معلش احنا كنا في طاعة يعني معايا. المسألة الثانية معايا يا شيخ إبراهيم، معايا أحسن. طيب قوله بين التشبيه والتعطيل، التشبيه هو أن يجعل شيئا شبها لشيء، فعملية الجعل هذه هي التشبيه، شبه تشبيها والتشبيه قسمان، يعني جعل التشبيه قسمين، جعل التشبيه لله في صفاته كلها أو في بعض صفاته أو في تمام معنى الصفة. ممكن أن نقول اختصارا أن يشبه الله عز وجل بخلقه أو يشبه الخلق بالله في كيفية الصفة أو في تمام معنى بعض الصفة. نعم، أو يشبه الخلق بالله في كيفية الصفة. ما هو ما احنا بنقول بقى ده أقسام التشبيه الخطأ، ماشي. والنوع الثاني من التشبيه أن تشبه صفة الخالق بصفة المخلوق في بعض المعنى أو في أصل المعنى. ركزوا هنا شوية بقى، في بعض المعنى أو في أصل المعنى. كما تعلمون أن الله عز وجل خاطبنا في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا في السنة بلغة العرب، مظبوط؟ ولغة العرب عبارة عن ألفاظ، ومن الألفاظ تتكون الجمل أو الكلمات. ولا يوجد في لغة العرب قط لفظ ليس له معنى، ولكن عندنا أصل المعنى وعندنا بعض المعنى، واخد بالك؟ أصل المعنى وبعض المعنى. اقرأ معايا كده: وهذان القسمان هل ينفيان عن الله جميعا أم ينفى أحدهما دون الآخر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي يوافق طريقة أهل السنة والجماعة أن ينفى الأول، وهو المراد بالتمثيل دون نفي، لأن إثبات الصفات إثبات للصفة مع المعنى، والمعنى يشترك المخلوق فيه في أصل الصفة. يعني المجيء أو النزول، الكلام ده له معنى في اللغة العربية ولا لا؟ يعني أنا بقول مثلا أخويا محمد جاء من بيته إلى المسجد، وأقول مثلا أخويا إبراهيم نزل من الطابق العاشر إلى الطابق التاسع، الكلام ده حد يختلف فيه؟ يبقى المجيء انتقل من مكان إلى مكان، صح؟ والنزول من عال إلى إيه؟ إلى أسفل، هو ده معناه. طيب الله عز وجل وصف نفسه بالمجيء، واخد بالك؟ ووصف نفسه بالنزول، وجاء ربك والملك صفا صفا، وينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. يبقى الصحابة لما سمعوا هذه الألفاظ وجاء ربك، واخد بالك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، وقوله تعالى قول مثلا ينزل ربنا، الصحابة سمعوا وهم عرب أقحاح ويعلمون أن الألفاظ لها معاني، ففهموا المعنى اللي هو أصل المعنى اللي هو المجيء الانتقال من مكان لمكان، والنزول من عال إلى سفل، ولكن كيف يأتي وكيف ينزل لا يدرون عنها شيء. أدي معنى كلمة أصل المعنى ومعنى كلمة كيفية الوصف. اتفهم الفرق بين الاثنين؟ تعال بقى نشوف الإشكالية هنا اللي نسبت لشيخ الإسلام. ودايما يا أخوانا الله يبارك فيكم، طول ما الواحد فينا عارف قدره أنه لا شيء، حينما يلمح كلاما لبعض من أطبق أهل الأرض على إمامتهم وجلالتهم وفهمه خطأ فهم يقضح في الشيخ، يعرف أنه غلطان. ده اللي أنا عاوز أوصلها لك، ده وش يجيب حالة عاوز أوصل لك المعلومة دي. يبقى الدنيا بحالها يا شيخ محمد أجمعت على جلالة العثيمين، وفعلا يعني أنا إن كانت الفترة الزمنية قصيرة، ولكن هذا أنا بعتبر عقوبة قدرية علي من معاصرة للشيخ العثيمين والعلامة ابن باز، ما رأيت أصوليا كالعثيمين في التأصيل وفي سند الأحكام إلى الأدلة. يبقى شاهد أهل الأرض على جلالته وإمامته وتقواه وورعه. أنا صبي أتعلم لسه، فقرأت له كلاما فهمت من الكلام إن الشيخ ده على غير الجادة، لا خطأ نفسي، هو ده المسلك المرضي. أما أنك تتمادى وتبدأ تبحث وتقول الشيخ زل وأخطأ وفعل وفعل وفعل، كده مسلك أصحاب نفوس مريضة، مسلك أصحاب نفوس مريضة. لذلك من الأشياء العجيبة ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول بفناء النار، وللشيخ رسالة في الرد على من قال بفناء النار. لحلها زي ديت تنحل إزاي؟ قال لا، ينسب للإمام النووي أنه قال بالكلام النفسي، وللإمام النووي رسالة في إثبات الحرف والصوت. قال لا، يبقى بناء على ذلك لا، ده نبص أنظر للأئمة الأكابر بعين الإنصاف وبعين الإجلال والإحترام، لا بعين إثبات العصمة ولا بعين التجر عليهم والتفتيش في كلامهم لأنقضوا، لا، المسلك ده مسلك مرضي. لذلك صدق من قال: من دخل ناقدا خرج فاقدا. واخد بالك؟ انا جيت مسجد الاحسان انقط، هتطلع مفلس. قرات في كتاب شرح الطحاوي انقط، والله ما هتفهم ولا كلمه. لذلك بعض الناس يقول لك: والله انا حضرت درس الشيخ خصيصا لاعد لحنه في لغه العرب. طيب في اي شيء يتكلم؟ قال: لا ادري، انا كنت انظر ايرفع الفاعل ام لا يرفعه، ويكسر المجرور ام لا يكسره. كسر الله عنقك، لن تستفيد ولن تتعلم. واخدين بالكم يا اخواننا؟ لذلك الانصاف دائما مع الائمه الاكابر يجعل طالب العلم دائما صاحب نفسه طيبه، ويبارك له ربنا عز وجل في سعيه وفي عمله. فنرجو ان شاء الله ان ناخذ يعني حذرنا من هذا الامر. كمل معايا كده. حاضر، سياتي ان شاء الله. نكمل. والمعنى يشترك المخلوق فيه في اصل الصفه، اي في اصل المعنى دون كماله، يعني النزول. واخد بالك؟ النزول معناه في لغة العرب ايه؟ من اعلى الى اسفل. طب والصعود؟ ما فيش حد يقول غير كده. طب وانا نازل؟ واخد بالك؟ يعني هضرب لك مثال لعله يقرب المعنى الاذهل. في حديث البخاري، حديث ابن عباس، حديث طويل، لما قال ابن عباس في اوله قال: كنت اريد ان اسال عمر عن المرأتين اللتين قال فيهما الله عز وجل: إن تتوب فتهيبته سنة كاملة. كل ما يسأله يهابه. يقول: فخرجت معه ذات مرة في الحج، فعدل عن الطريق، عدل يعني يقضي حاجته، فأتيت له بالإدواء فتوضأ، ثم فقلت له: يا أمير المؤمنين، أريد أن أسألك عن شيء منذ عام وتأهيبك. قال: لا تفعل، ولكن سلني، فإن وجدت عندي علم أعلمتك، وإلا نكلك إلى عالم. ده كلام من ده؟ وهو أمير المؤمنين. فقال له: ما المرأتان اللتان قال فيهما ربهما؟ فقال له: وعجبا لك يا ابن عباس، عائشة وحفص. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. محل الشاهد ايه؟ يقول عمر: فارتقيت الى المشروبة التي اعتزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. مشروبة يعني ايه باللغة بتاعتنا كده؟ صندرة. اللي كان بيطلع للمشروبة ايه؟ درج من النخل. كويس. يقول عمر: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعلق بشيء، ونزلت أتشبث خشية الوقوع. يبقى الاثنين نزلوا ولا نزلوش؟ وأحدهما أكمل نزولا من الآخر. هكذا ولله عز وجل المثل الأعلى. يبقى فيه نزول، أنا بنزل بأسانسير، بنزل دلق على السن، بنزل على الماسورة من ورا، نزول. يختلف ولا ما يختلفش؟ كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. واضح يا أخوانا؟ وإن كان التمثيل نبرأ إلى الله أن نكون شبهنا الله، وإن كان فيه زلل نستغفر الله عز وجل، ولكن من باب التنزل لبيان المعنى. أنتم معايا يا أخوانا؟ يبقى أصبح عندنا المعنى موجود، أصل المعنى موجود، ولكن كيفية تطبيق المعنى هنا الذي نقف فيه عند الحد. يبقى أي صفة بين الخلق أصلها موجود، ولكن عند تحقيق الصفة تتفاوت الخلائق فيما بينها. صح؟ مصطفى كريم، واخد بالك، والواد ابراهيم كريم، ولكن شتان بين كرم هذا وكرم هذا، او بين هذا وذاك. واضح؟ يبقى اصل المعنى موجود ولا مش موجود؟ ها، ولكن اختلفوا فين بقى؟ في بعض المعنى. فهمت؟ اما كمال المعنى لمن؟ عز وجل. وضحت؟ اتفهمت دي؟ نكمل بقى نشوف ايه اللي نسبه لشيخ الاسلام. يقول: فبينهما اشتراك في اصل المعنى، لا قبلها شوية اللي هي إيه؟ أي في أصل المعنى دون كماله، كما أن المخلوق يوصف بالوجود والله يوصف بالوجود، صح؟ ودي الصفة الوحيدة التي أثبتها الجهمية لله، صفة الإيه؟ الوجود. طب يا ابن الحلال ما أنا موجود وانت يا جهم الأبعد موجود. قال لك لا، الله له الوجود المطلق. يعني إيه وجود مطلق؟ هي كده وخلاص. وهذا لما أفلسوا فبينهما اشتراك في أصل المعنى، انتبه، دون تمامه ودون حقيقته. واضحة ولا مش واضحة؟ كذلك يوصف المخلوق بالسمع، والله عز وجل يوصف بالسمع، وللمخلوق سمع يناسبه، ولله عز وجل سمع كامل متنزه على النقائص وما لا يليق بجلاله وعظمته. فتحصل من هذا أن الأول متفق على منعه. إيه هو الأول؟ اللي هو تشبيه الله عز وجل بالمخلوق وهو التمثيل. والثاني مختلف في إطلاقه بين أهل العلم، اللي هو الثاني اللي هو إيه؟ نثبت أصل المعنى بين المولى عز وجل وبين خلقه. وأذن بركوا أخواننا، والأول أن لا يستعمل التشبيه إلا في المعنى التمثيل، حتى لا يظن الظان ممن لا يفهم طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتساهلون في مسألة التشبيه فيصدقون أنهم مشبه أو يؤكدون أنه مشبه. فهذا وإن استعمله عشان اللفظة دي عدت الكلام كله، وهذا وإن استعمله بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره، لكن أرادوا منه حقا. أيوة، وخبالك أرادوا منه حق. يبقى لما يجي بقى أعور يقول شيخ الإسلام بيشبه الله بخلقه أو يمثل الله بخلقه، ده أمس الرد له سلاما، بس ده المناسب له. وهذا من العوار الذي يوجد عند كثير من المتعالمين، من المتعالمين. لذلك كلما على كعب الشيخ أو الإمام في العلم كلما دقق في الألفاظ. ومن أجل ذلك كتابات الأئمة لابد أن تقرأها بشيء من التدبر، ومن أجل هذا لا تعول على كلامه حينما يتكلم مرتجلا. لما ده بيتكلم مرتجل وممكن يعتريه ما يعتريه؟ لا، يبقى في الحالة دي أبص للكتاب بتاعه، ده قال وقال لأن الكتاب بيقرأه مرة واثنين وثلاثة ويراجعه ويعيد النظر تاني. أما على المنبر أو في درس علم يعتريه ما يعتريه، هو ده الإنصاف، هذا هو الإنصاف. وبالذات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرت لكم قبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من غزارة العلم عندهم كانوا يتكلمون في بعض المسائل، فإذا تطرق إلى مسألة استطرد فيها استطرادا طويلا ثم يقول وقد فصلنا القول فيها في غير هذا الموضع، ويرجع إلى مكان يتكلم فيه، فالمسكين اللي زي حالتنا بيضيع وبيتوه. واخدين بالكم؟ هو ده اللي أنا عاوز أحذر منه. الأئمة الأكابر بالذات لابد أن ندقق عند سماع كلامهم. لذلك اللي حضر معنا شرح لمعة الاعتقاد ما شرحناه فين؟ في جبين. واخد بالك كلام الإمام المقدسي فيه بعض الكلام خطير جدا، ولكن لابد أن يفهم على الفهم السليم. يبقى أود ما أقولش إن الإمام زل في هذه الكلمة، طالما أنني أستطيع أن أحملها أو أوجهها إلى وجه سديد دون تعسف ودون لي العنق الكلامي، هذا هو الواجب المتحتم عليه. عدا ذلك لا، دليل على عوار في الفهم وخبث في الطوية إن لم نكن مبالغين. نرجع للكتاب، يقول ولكن من حيث الاستعمال لا تستعمل ولا يقال إنه هناك تشبيه جائز أو أن من التشبيه ما هو حق، فهذا ليس كذلك. لذلك لفظ التشبيه لم يأتي في الكتاب والسنة منفيا، وإنما جاء نفي المثيل في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن لنستعمل لفظ التشبيه، فالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، كذلك ليس له شبيه. وأهل التشبيه هم أهل الضلال، لهذا قال هنا ومن التشبيه والتعطيل، وبين التشبيه والتعطيل فالمشبه وهم الذين جعلوا صفات الله مشبهة لصفات خلقه، أما جميع الصفات كحال أهل التكسير أو بعض الصفات، وهؤلاء نتبرأ منهم، وليس في طريقة أهل السنة لفظ التشبيه مثبتا. ما نقول إنه قد يكون مثل ما استعمله بعض المعاصرين مما لم يتحقق بطريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. القسم الثاني التعطيل، والتعطيل معناه الإخلاء، مأخوذ من العطل وهو التخلية، يقال جيد عاطل، يعني جيد للمرء عاطل، يعني أنه خال من الحلية من الحلي، كما قال الشاعر وهو امرؤ القيس: وجيد كجيد الريم ليس بفحش إذ هي نصته ولا بمعطل. بمعطل يعني بخال من الحلية، فالتعطيل معناه التخلية. فتعطيل الله أو التعطيل في حقه معناه أن يخل الله من صفاته، فنفات الصفات معطلة، وكل من نفى صفة أو أكثر فله نصيب من التعطيل بقدر ما نفى، لأن التعطيل إخلاء من الصفة، فنفات الصفات مثل المعتزلة والأشاعرة، أو يعني من نفى كل الصفات أو نفى بعضها فإنه يطلق عليه معطل. وبالمناسبة تجد في كتب أهل العلم طارة يقولون عن هؤلاء نفات الصفات، وطارة يقولون مثبتة الصفات، ففي موضع يجعلونهم مع النفاة، وفي موضع يجعلونهم مع المثبتة، مع المثبتة بحسب السياق. فإذا نظر لنفيهم للصفات، يعني المعتزلة والأشعرة قيل لهم نفاة للصفات مع الجهمية، والجهمية هم نفاة الصفات أصلا. وإذا نظر إلى ما أثبتوا أن الجهمية تنفي جميع الصفات، قيل عنهم إنهم مثبتة للصفات، يعني لأصل الصفات، وليسوا منكرين لأصل الاتصاف. فالمقصود من ذلك أن التعطيل ينطبق على نفاة الصفات، سواء نفى كل الصفات أو نفى بعض الصفات. إذا كان كذلك فدين الله بين التشبيه والتعطيل، يعني ما بين نفي الصفات وما بين أن يجعل الله عز وجل صفات كصفات المخلوق، فنثبت لله الصفات لكن على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى قاعدة أهل العلم أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، وأن بين الصفة وبين الصفة، يعني بين صفة الخالق وصفة المخلوق، كما بين الذات والذات. والله عز وجل ضرب لنا مثلا في المخلوقات، المخلوقات ليست متساوية في الصفات، فالذباب له قوة تناسبه والإنسان له قوة تناسبه، ولكن هناك سمة قوة وسمة قوة، والبعوض له سمع وله بصر يناسبه، والفيل له قوة وله سمع وله بصر وله قدرة تناسبه. فإذا الأصناف التي خلقها الله جعلها متفاوتة فيما تتصف به. وإذا كان كذلك فإذا ما بين الخالق وما بين المخلوق من البون والفرق الكبير في الاتصاف والصفات، كما بين ذات الرب وذوات المخلوق الوضعية، والناس يدركون هذا تمام الإدراك فيما يزاولونه وينظرون إليه. المسألة الثالثة بين الجبر والقدر، إن شاء الله نستعين بالله عز وجل وننتهي إن شاء الله من الكتاب في هذا اللقاء، خمس دقائق لاستعادة النشاط. المسألة الثالثة قال بين الجبر والقدر، أي أن أهل السنة والجماعة بين الجبر والقدر، والجبر والقدر سبق تفصيل ذلك، وأن الجبر يعني به الجبرية، وأن الجبرية صنفان: جبرية غالية وجبرية متوسطة، مرت معنا في مبحث القدر. وكذلك القدرية صنفان: قدرية غلاء وهم الذين نفوا العلم، وقدرية ليسوا بغلاء وهم المعتزلة الذين نفوا مرتبة من مراتب القدر وهي خلق أفعال العباد وعموم مشيئته عز وجل. كما ذكرنا إن الجبرية الغلاة هم الذين يجعلون الإنسان كريشة في مهب الريح، أي لا دخل له مطلقا أبدا. والجبرية المتوسطة هم الذين يجعلون العبد مجبور على فعل المعاصي ومختار لفعل الطاعات، وهذا أيضا من الضلال البين. وكذلك القدرية صنفان: قدرية غلاء وهم الذين نفوا العلم، أي الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، وليسوا بغلاء وهم المعتزلة الذين نفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد ونفوا عموم المشيئة، يعني قالوا ربنا عز وجل له مشيئة، نعم ولكنها ليست عامة، هناك أشياء خرجت عن مشيئة الله عز وجل. قال وبين الأمن والإياس، والأمن هو الأمن من مكر الله، واليأس هو اليأس من روح الله. والواجب على المؤمن والمسلم أن يعلم أن الإسلام لا يقر الأمن من مكر الله كما لا يقر اليأس من روح الله، فهو بين هذا وهذا، وهو أن يسير خائفا، أن يسير خائفا راجيا يخاف من الله أن يعاقبه أو أن يستدرجه، وأنه إذا فعل ذنبا فإنه لا ييأس من روح الله. وها هنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي الأمن والإياس والخوف والرجاء، أيهما يغلب؟ هل يكون خائفا أو يكون رجيا؟ وهم متفقون على أن الخوف الذي يبلغ المرء إلى اليأس فإنه مذموم، والرجاء الذي يبلغ المرء إلى الأمن من مكر الله فإنه مذموم. فإذا كان كذلك فهم يبحثون بين الخوف والرجاء، ولا يقصدون الخوف الذي يوصل إلى اليأس ولا الرجاء الذي يوصل إلى الأمن من المكر. فاختلف أهل العلم في ذلك كما هو معلوم، في أي الخوف أو الرجاء يغلب. قال طائفة يغلب جانب الخوف، وقال آخرون يغلب جانب الرجاء. والصحيح في ذلك هو التفصيل، وهو أن الإنسان لا يخلو في حاله من أحد ثلاثة أحوال: إما حال الصحة، وإما حال المرض، أو حال قرب للوفاة. الحالة الأولى، فإذا كان في حال الصحة فيغلب جانب الخوف على الرجاء حتى ينتهي عن الذنوب، ولا تغرنه صحته في الإقدام على الذنوب والمعاصي واقتحام ما لا يرضي الله، وكذلك يرجو حتى يعمل ويستمر في العمل. والحالة الأولى قال به فيها طائفة من أهل العلم أنه يسوي بين الخوف والرجاء، وهذا ليس بموضعه كما سيأتي. الحالة الثانية حالة المرض، وحال المرض ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الرجاء في الله، ويكون أعظم من خوفه، لأنه في حال الخوف عندهم، ولو أمر بتغليب الخوف خشي أن يصل به إلى عدم الرجاء في الله. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويناسب المريض أن يكون رجيا مغلبا على الخوف حتى يلطف الله به. الحالة الأخيرة هي حالة الوفاة، حالة الوفاة الأفضل للمرء فيها أن يسوي بين الجانبين، أن يكون خائفا راجيا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أظنه كان مريضا فعده، فقال: كيف تجده؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. والمقصود أنه استدل به على أنه في هذه الحالة يسوي المرء بين الخوف والرجاء. يقول الطحاوي رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. الشرح: يريد بهذه الجملة أن جميع ما ذكره في هذه الرسالة والعقيدة المباركة من أوله إلى آخره أنه دينه واعتقاده ظاهرا وباطنا، يعني أنه لا ينافق في ذلك ولا يظهر شيئا ويخفي شيئا كما كان عليه طائفة من أهل زمانه، لأنهم يقولون: لا تظهر عقيدتك عند أحد لأنك بين مخالفين أو موافقين، فإما أن يثنوا عليك وإما أن يذموك. بل هذا ديننا وعقيدتنا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، لأن الاعتقاد والدين الأصل في الإنسان أن يعلنه، وقد يجوز أن يستخفي به إذا كانت المصلحة في ذلك، لكن هذا في حال الفتنة وعدم استطاعة الثبات على البلاء. لكن الأصل أن الإنسان يعلن ما يعتقده ويدين به ظاهرا وباطنا. قال: متبرئا من كل من خالف طريقة أهل الحديث والسنة والجماعة، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. وقد تقدم أنه أخطأ في عدد من المسائل، فهذه توكل إلى اجتهاده وغلطه في ذلك. وفي الجملة كلامه موافق لكلام أهل الحديث وكلام أهل السنة في إثبات الصفات وفي القدر وفي سائر المسائل، لكن في مسألة الإيمان تابع فيها قول أبي حنيفة ومر البحث في ذلك. فنحن براء إلى الله من كل من خالف أو من كل مخالفة الكتاب والسنة، فنحن نتبرأ إلى الله عز وجل منه سواء علمنا أو لم نعلم، وهذا هو الأصل، وهذا هو الاعتقاد، أننا ندين إجمالا بما أمرنا الله عز وجل أن ندين به بالتصديق بالأخبار وباعتقاد وجوب الأوامر والانتهاء عن النواهي، ووجوب امتثال الأوامر ووجوب الانتهاء عن النواهي، إذا كان أمر إيجاب أو نهي تحريم وهذا ديننا وهذا اعتقادنا. أما تعليقه بقول فلان أو بما ورد هذا يحتاج إلى تأمل ونظر، لأن الناس يختلفون في ذلك اختلافا بينا. وما من عالم ممن كتب في العقائد إلا وله اجتهاد يكون في مسألة أو مسألتين، وهذا لا يعني أنه ليس من أهل السنة أو أنه خالف أو أن كتابه لا يصلح. فمثلا تنظر إلى أعظم الكتب التي كتبها السلف تجد فيها مسائل لا يقرها الآخرون، لكنها مسائل نادرة في خضم غيرها، فتجد العالم إما أن يثبت ما لا يثبت مثلا في بعض الصفات، أو أنه يتأول واحدة بشيء ظهر له، بشيء ظهر مع أن الأصل عنده ماذا؟ ها؟ إثبات الصفات. الأصل عنده الإثبات، ولكن رأى إن السياق أو اللفظ أو غير ذلك يجيز له أن يتأول هذا النص، أو أنه يصف شيئا ويجعله في العقيدة مثل ما فعله البربهاري مثلا في بعض المسائل، أو أنه ينسب شيئا لأهل السنة وهو ليس من عقيدة أهل السنة، فلذلك ما قعدوه وأجمعوا عليه واتفقوا عليه فهذا ما يجب اتباعه ولا تجوز مخالفته، لأنه هو عقيدة أهل السنة والجماعة وما اختلفوا فيه، فلكل واحد منهم عذره في ذلك، لكن لا يتبع على ما زل فيه. وهذا الإمام الحافظ أبو بكر بن خزيمة اللي هو محمد بن محمد بن محمد إمام الأئمة كتب كتابا عظيما وهو قطعة من صحيحه سماه التوحيد، ومع ذلك غلط في بعض المسائل وهي مسألة الصورة كما هو معروف، لم يوافق بقية أهل السنة في ذلك. ومثلا عندك البربهاري ذكر مسائل ليست من العقيدة أصلا وشيئا لم تثبت، ومن ألف مثلا في العرش جاء بأشياء ليس فيها دليل واضح، وهكذا. المقصود من ذلك أنه ليس من شرط أن يكون الكتاب على طريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث أن يكون سالما من كل اجتهاد، لكن إذا كانت أصوله التي انطلق منها هي الاستسلام للكتاب والسنة ورد التأويل والتعطيل واتباع الدليل وعدم تسليط العقل على النصوص، فهذا من أهل الحديث ومن أهل السنة، فلابد أن يحصل له من الغلط ما يحصل له. لهذا عظم أهل العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه قرر فيها ما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، وترك فيها ما لكل واحد من أهل العلم ممن كتبوا في العقائد من الاجتهادات. فاعتنى المتأخرون من أئمة أهل السنة بكتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لسلامتها من المذاهب الرديئة وللاجتهادات التي يوافق عليها. قال الطحاوي: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خلفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. الشرح: فهذه هي الجملة الأخيرة من هذه العقيدة المباركة، عقيدة أبي جعفر الطحاوي، حيث بيّن فيها أصول الاعتقاد في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبيّن فيها تفاصيل الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت أركان الإيمان الستة، وذكر فيها كعادته من ألف في عقائد السلف وما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة، وما وقع من الفتن والكلام في من الأحق بالخلافة، والكلام في العشر المبشرين بالجنة، وما أشبه ذلك من المسائل المتصلة بمسائل الإيمان، وكذلك ذكر عدة مسائل تتعلق بالقول في أهل العلم. وإننا نذكر أهل العلم سواء كانوا من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر إلا بالخير، ومن ذكرهم بغير الخير فهو على غير السبيل، وما شابه ذلك من المسائل. وهذه المسائل التي ذكرها حق ويقرها عامة الأئمة إلا فيما استثنى مما وفق فيه أبا حنيفة في بعض مسائل الإيمان ونحوه مما سبق التنبيه عليه، وبعض الألفاظ للتجنبها أولى كما مر معنا في مواضعه. فلما ذكر ذلك كله قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ولا شك أن أبواب الاعتقاد متعلقة بالقلب، والقلب أشد ما يكون في التغير وأشد ما يكون في التقلب، ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، ونحو ذلك مما ورد في الآثار. فالقلب يتقلب سريعا، وأكثر شيء يتقلب فيه القلب قول القلب وعمل القلب والاعتقاد واعتقاد القلب، لأن هذه مبناها على العلم، والعلم ينسى ويذهب، فكلما ترك شيئا من العلم كلما أثر ذلك على القلب. فإذا ترك مسائل العقيدة أثر ذلك على عقيدة القلب، أما إما أثر بنقص العلم وهذا له أثر في اليقين والاعتقاد الحق، أو أثر بوجود الشبهة مع عدم العلم أو ضعف العلم. والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن يتغير قلبه، لأنه إذا تغير قلبه فإن الجوارح تتغير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفساد القلب يكون بالشبهات والشهوات، فإذا عرضت الشبهات وتمكنت وسبب تمكنها نقص العلم فإن القلب يفسد. وأعظم ما تعرض الشبهات في مسائل العقيدة، ولهذا ما زال الأئمة وأهل العلم والنصح للأمة حق النصيحة لأئمة المسلمين والعامتهم، ما زالوا يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة، لأنه أقرب ما يكون تغير القلب في العقيدة، لأنها تنسى وقد تبقى المجملات، لكن التفصيلات تنسب، ثم تأتي ذنوب القلب شيئا فشيئا، ويقع الشبهة ويقع المرية ويقع الريب في القلب، ثم يضر الإنسان بنفسه شيئا فشيئا. لهذا من أعظم الأدعية التي علمنا إياها ربنا عز وجل الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية للصراط طلب بأن نهدى إلى الصراط، والصراط هو الإسلام والقرآن والسنة، والإسلام والإيمان والقرآن والسنة له تفاصيل مختلفة. الإسلام فيه ما يتعلق بالقلب وما يتعلق بالجوارح والعمل، والإيمان يتعلق بالقلب، والقرآن ثم أشياء كثيرة فيه آيات في التوحيد وفي الغيبيات، هذه كلها عقائد، والسنة كذلك. فإذا طلب الهداية إلى الصراط المستقيم في الحقيقة لمن أحسن هذا الطلب وطلبه بحق وتضرع إلى الله به رغبة في تحقيق هذا المراد الأعظم، وهو عدم رضا عن النفس، لأن النفس لابد أن يكون فيها نقص عن تمام الهداية للصراط المستقيم. فلا دعاء للإنسان أحوج إليه من هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا كان من لطف الله بعباده أن جعل هذا الدعاء هو أول دعاء في القرآن وأول سؤال في القرآن، وهو أول سؤال واجب أيضا في الصلاة، فإن أول سؤال في الصلاة واجبا دعاء الاستفتاح ليس بواجب، هو الهداية للصراط. وهذا من أعظم الأدعية، لأن القلب يتقلب والإيمان يتغير والإسلام يتغير في العبد، وهذا كله بحكم ضعف العلم وزيادته وضعف التطبيق وزيادته. لهذا أحسن العلامة أبو جعفر الطحاوي حين دعا بهذا الدعاء في ختمة هذه الرسالة والعقيدة الطيبة، فقال: نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة. وهذا يبين مقام هذا السؤال عند هؤلاء العلماء الربانيين، لأنهم يسألون الله الثبات على الإيمان الذي شرح فيها هذه العقيدة، ومع ذلك هو أشد ما يكون حاجة إلى الثبات على الإيمان وإلى الختم له في حياته به، لشدة معرفته بأن هذا الإيمان يسلب، سواء أكان سلبا كاملا أم سلب بعض كماله أو بعض التفاصيل فيه أو بعض أجزائه. فدعا بهذا الدعاء المتضمن الثبات على الإيمان، والذي تضمن أيضا العصمة من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. وهل مثل هذا العالم الذي علم أحوال هذه الفرقة الضالة من المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية ومن نحى نحوهم كالمرجئة والخوارج والرافضة وأشبه هؤلاء، هل من علم هذا العلم الواسع يخشى على نفسه؟ نعم، من علم خشية، هذا هو الواقع، لأن الشيطان حريص ولأن الإنسان ضعيف جدا. فلما كان الأمر كذلك كان واجبا على العبد وجوب وسائل أن يحرص على أمرين: الأمر الأول العلم، العلم النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحيد بدلائله من الكتاب والسنة، أن يكون ذلك ظاهرا في قلبه لا شبهة عنده فيه، مستحضرا له مراجعا له في كل حال، حتى يسلم قلبه من أن يكون فيه فجوة يدخل منها الشيطان. ثم مع إتيانه بوسيلة العلم فلا بد من استغاثته بالله وسؤاله لمولاه ألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه، وهذه مسألة عظيمة وسؤال جليل، وإنما يعرف شدة الخطر من علم حق الله وما له من الأسماء والصفات، وعلم أثر هذه الأسماء والصفات في ملكوت الله عز وجل. فكم تقلب من قلب وكم ضل من إنسان وكم زاغ من قلب إلى آخره. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يختم لنا ولوالدينا ولأحبابنا به، وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والأهواء هذه مختلفة، منها ما هو كفري ومنها ما هو دون ذلك. وإمام الحنفاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا بتلك الدعوات الصالحة التي قال فيها: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فجعل الأصنام مضلة لكثير من الناس لما يقع في القلوب منها أو من أوليائها من الشبه، فسأل ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام. وهذا يدل على عظم خوف الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من هذا الزيغ، وهو الكامل وهو الخليل وهو المجتبى عند ربه. ولذلك تحفظون كلمة إبراهيم التيمي من التابعين عند تفسير لهذه الآية كما رواه ابن جرير وغيره، حين تلا هذه الآية قال: ومن يأمن الملاء بعد إبراهيم؟ لا أحد. أي والله يا أخوان لا أحد. وهذا يدل على أن الناصح حقا لنفسه وللأمة ولأئمة المسلمين ولعامتهم حقا، من نصح حقا فأنه يوصيهم بالاهتمام بتوحيد الله الذي هو حق الله على العبيد، وبتصفية القلب من أضرار العقائد الفاسدة، لأنه بصلاح القلب وبسلامة عقيدته يبارك الله في قليل العمل، فإن العمل القليل يبارك ويزيد ويضعفه الله إذا سلم القلب وسلمت العقيدة. فإن الله يبارك، أما إذا كان العمل كثيرا والعقيدة فاسدة فهذا ليس بشيء. ومن محاسن كلام أبي الدرداء الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام، أن أبا الدرداء كان يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون صهر الحمق وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. بر يعني في الأعمال الظاهرة مع تقوى لله وخوف ويقين في اعتقاده ويقين فيما ضمه قلبه. قال: ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهذا هو الواقع، ومن تأمل الكتاب والسنة وجد ذلك صحيحا. فنسأل الله العصمة من الأهواء المختلفة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وهذه الجملة إلى آخرها فيها مسائل: المسألة الأولى عظم شأن الدعاء، وخاصة إذا ذكرت المذاهب الردية وذكر الاعتقاد الحق، فإن الواجب على المسلم أن لا يأمن، بل الواجب عليه أن يخاف ويحذر ويعمل بأسباب الحذر، وأن يتقرب إلى الله بالدعاء العظيم، لأن الله يجيب من سأله ويعطي من دعاه. وهذا أصل يدخل تحت ما مر الكلام عليه من منفعة الدعاء وإجابة الله للدعاء وقضاء الحاجات. المسألة الثانية: ذكر هنا الثبات على الإيمان، والثبات على الإيمان نوعان: الثبات على أصله، الثبات على كماله. والعبد محتاج إلى هذا وهذا، وأهل العلم بالله يسألون الله عز وجل ويلحون في السؤال أن يثبتوا على كمال الإيمان، وأن يغفر لهم ما فيه من نقص. فقوله هنا أن يثبتنا على الإيمان يعني على كماله، بكمال الاعتقاد وكمال العمل. المسألة الثالثة: وقوله ويختم لنا به، الخاتمة من أعظم وسائل النجاة إذا أحسنها الله للعبد، فمن حسنت خاتمته فهو إلى الجنة إن شاء الله، ومن ساءت خاتمته فهو على خطر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اكتب عندك. وجاء في رواية لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يقول: فالخاتمة هي المقصودة، أن يختم للعبد بما يحب الله ويرضى. وإذا كان الأمر كذلك فإن حسن الخاتمة منوط بمعرفتها، يعني إحسان العبد خاتمته منوط بمعرفتها، بأن يعرف متى تنتهي حياته حتى يستعد. وإذا كان ذلك محالا، أن يعلم متى سيموت ومتى سينتهي، فإن الواجب حينئذ أن يحذر صباح مساء وليل نهار، أن يحذر من سوء الخاتمة. وهذا هو عمل الأكياس وعمل الصالحين، جعلنا الله منهم وغفر لنا ذنوبنا، إنهم يستعدون للخاتمة. والاستعداد للخاتمة من وسائل النجاة، وهما استعدادان: استعداد في صلاح القلب، واستعداد في صلاح العمل. والاستعداد في صلاح القلب هو بالعلم النافع الذي ورث في القلب العلم بالله ومعرفته وأسمائه وصفاته واليقين في ذلك، ثم العمل الصالح بأن يمتثل الأمر ويجتنب ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستغفر من الذنوب والخطايا. المسألة الرابعة: عبر هنا بالعصمة في قوله: ويعصمنا من الأهواء المختلفة. والعصمة كلمة لم يكن لها استعمال شائع عند السلف، ولم تأتي بهذا المعنى في الكتاب ولا في السنة، لهذا العصمة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل، لأنها بهذا المعنى يعني العصمة من الذنوب والعصمة من البدع، فيها حق وفيها بطل. وسبب ذلك أن العصمة معناها أن يعصم من الذنب، والذنب قد يكون في العقيدة فيكون بدعة، وقد يكون في العبادة تقصيرا أو زيادة فيكون ما بين الإثم في البدع أو في ترك الواجبات. ولهذا وجب أن تفسر العصمة في هذا الموضع وفي كل موضع استعملها فيه أهل العلم، أن تفسر بالمعنى الصحيح لأنها مجملة، ولا أحد ينزه يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جنس الذنب، فقد يكون الذنب ذنب قلب، وقد يكون الذنب ذنب عمل الجوارح. والعصمة توهب كما قال هنا: نسأل الله العصمة، لأن العصمة يهبها الله، وإذا كان معناها عدم الوقوع في الذنوب المخلة فهي إنما وهبها الله لرسوله. أما الأمة فلم توهب هذا النوع، وهو أن يعصم مطلقا من كل ذنب: ذنب اعتقاد، ذنب قلب، ذنب عمل. وإذا كانت توهب فالعصمة ليست لله، أو يقال الله معصوم من كذا، وهو كما قال بعضهم: العصمة لله ولرسوله، فالعصمة لله ملكا، هو الذي يملكها لكنه لا يوصف بها، يملكها ملكا كما يملك سائر ما في الملكوت من أعيان وغيرها، وهو الذي يعطي العصمة ويهبها لمن شاء من أنبيائه. فإذا كان كذلك تلخص الأمر في أن العصمة الكاملة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ما عداه من الأمة فلم يعطى العصمة الكاملة، فلابد أن يقع في الذنب يصيبه. والذنوب كما ذكرنا قسمان: ذنوب اعتقاد وذنوب عمل. وذنوب الاعتقاد ليست موجودة في الصحابة، واضحة؟ ولهذا يصح أن تقول: عصم الله الصحابة من الخلل في العقيدة، عصم الله السلف من مجانبة الحق في الاعتقاد. وهذا هو الواقع، لأنهم أجمعوا على مسائل التوحيد والعقيدة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. أما العمل فلم يعصموا، لهم ذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أن يدعو بقوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حتى صغائر الذنوب ربما حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يقضح في الرسالة، اكتب عندك: والصواب أنه معصوم. من صغائر الذنوب وكبارها قبل وبعد البعثة. ولهذا قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اكتب عندك: لو وقع الذنب لغفر، ولكنه لم يقع. لو وقع الذنب لغفر ولكنه لم يقع. فإذا مقصده هنا من الدعاء هذا أن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرضية، يعني أن يسلك الله به سبيل السلف، لأنهم عصموا من أن يسلكوا الأهواء المختلفة أو الآراء المتفرقة أو المذاهب الرضية. فمعنى سؤال العصمة هنا أن يلزم طريقة السلف الصالح الصحابة والتابعين الذين لم تظهر فيهم هذه الأهواء والآراء والمذاهب الرضية. المسألة الخامسة، مثل بعد ذلك بأمثلة الأهواء والآراء والمذاهب فقال مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية إلى آخره. هذه الفئات يطلق عليها الأهواء، ويطلق عليها فرق، ويطلق عليها آراء، ويطلق عليها مذاهب. فيصح أن تقول المعتزلة من الأهواء كما يستعملها السلف أو أئمة السنة في القرون الأولى، وقد يقولون الجهمية مذهب رديء أو إياك. وهذه الأهواء وهو جمعها لاستعمال الأئمة في وقته وما قبله لها. فإذا المعتزلة أهواء والجهمية أهواء وآراء ومذاهب. إذا تبين ذلك فنفصل الكلام في معنى هذه الفرق. قوله مثل المشبهة، وهي طائفة ظهرت فرق شبهت الله في الصفات بخلقه، سواء أكانت صفات الذات أو صفات الأفعال. فيحكى هذا عن طائفة كالجواربي ونحوه، ويقال لهم المجسمة. اكتب عندك قال الجواربي عافوني من الفرج واللحية وأنا أصف لكم الله عز وجل. طبعا هذا كفر. عافوني من الفرج واللحية وأنا أصف لكم الله عز وجل، له وجه كوجه ويد كيدي إلى آخره. هذا طبعا كفر يا أخوان. ويقال لهم المجسمة كما عند مقاتل بن سليمان ونحوي، والمقصود بها تشبيه الله بخلقه، ويريدون بالتشبيه التمثيل، فيقولون وجه الله كوجه الإنسان، ويده كيده، وعيناه كعين ابن آدم، وأصابعه كأصابعه إلى آخره. ويقولون إن مقتضى النص المشابهة، أي مقتضى النص المماثلة. وهؤلاء يقال لهم أيضا المجسمة. قد ذكرت فيما سبق أن كلمة التشبيه فيها بحث، وأن الذي جاء في النصوص هو التمثيل، فهم مجسمة ممثلة مشبهة. تصح هذه الاستعمالات جميعا. وثم قسم ثان من التشبيه لا يدخل فيه هذه الفئة أو الطائفة أو المذاهب أو المذهب، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، وأن يجعل للإنسان صفات مثل صفات الله، مثل عيسى جعلوه إلها وجعلوا له صفات تختص به كصفات الله، ومثل الذين عبدوا الأولياء والموت جعلوا لهم التصرف في الربوبية، وجعلوا لبعضهم ربع العالم ولبعضهم سبع العالم ولبعضهم جزءا من 40 جزءا من العالم، حتى إن بعضهم ألف في أن في بلدة كذا 40 من الأولياء الصالحين هم الذين بيدهم تصريف أمورها من الأموات. وثم رسائل كثيرة في ذكر هذا الأمر. وهؤلاء الذين شبهوا المخلوق بالخالق في التصرف في الربوبية، يعني في الملك، جعلوه بتفويض الله لهم، لكنهم جعلوا التصرف له، وهم على 4 فئات. منهم أن جعله لواحد وهو المسمى عندهم بالغوث الأكبر أو القطب الأعظم أو نحو ذلك. ومنهم من جعل التصرف في الأرض في هذا الملكوت لأربعة من الأولياء، يختلفون في تحديد الأربعة، ومنهم من جعله لسبعة، ومنهم من جعله لـ40. والصوفية الغلاء الذين يدعون هذه الادعاءات الباطلة التي خالفوا بها طريقة السلف أصلا وفرعا وسلوكا، وابتدعوا هذا الضلال والكفر، ألفوا كتبا كثيرة في هذا الباب في تصرف هؤلاء في الملكوت أو في أرزاق أهل الأرض أو في أحواله. الفئة الثانية المعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، اللذين كان من تلاميذ الحسن البصري كما هو معلوم. ولما دخلوا في البحث في مسائل الإيمان، يعني الأسماء والأحكام والإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة والكلام عن الصحابة الذين تقاتلوا، خالف عمرو بن عبيد الحسن البصري، كذلك واصل بن عطاء، فاعتزل حلقة الحسن البصري. فسئل الحسن عنهم فقال هؤلاء المعتزلة، فبقي الاسم عليهم وكثر أتباعهم حتى تقاعد مذهبهم وسمي بمذهب المعتزلة، وبنوا ذلك بعد الانعزال وتفصيل المذهب والنقاشات وما حصل من تطور فيه بنوه على أصول الخمسة عندهم، وهي المسمى الأصول الخمسة عند المعتزلة، وهي التوحيد. اكتب عندك. ويقصدون به نفي صفات المولى عز وجل، نفي صفات المولى عز وجل، والعدل يقصدون به نفي القدر، نفي القدر، نفي القدر، ما فيش قدر، جمع بين المصيبتين عافاك الله. نعم نعم. والوعد والوعيد نعم تقولين ما زي بعضها الاثنين، الوعد والوعيد اللي هو تكفير بمطلق الذنب. نعم، التكفير بمطلق الذنب. المنزلة بين المنزلتين، أي صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر. نعم. وبيتكلم عن دوت على المعتزلة. طب ما هو ما فيش مذهب صحيح عنده. المنزلة بين المنزلتين خلاص، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو الخروج على الولاء. يقول نعم، ها الخروج على ولاة الأمر. أما في الأخيرة فهو كافر. يقول وألفت فيها المؤلفات لتقعيدها في القرن الثاني الهجري، وهذه الأصول الخمسة جعلوها أصولا عقلية دل عليها العقل، وأما الدليل النقلي أو السمع فهو تابع لهم، ولهذا جعلوا دليلهم في الغيبيات ودليلهم في الأصول الخمسة جعلوه دليلا واحدا وهو العقل وهو الحجة، والنقل مفصل له أو تابع أو شاهد كما يزعم. وهذه الأصول الخمسة ثم تفاصيل لهم فيها تؤخذ من مواطنها، والمعتزلة فئات وفرق مختلفة، فهناك معتزلة البصرة وهم الأوائل، ثم معتزلة بغداد، وهؤلاء هم الذين قاعدوا مذهب الاعتزال وألفوا فيه وأجابوا عن الشبه عليه، وهناك من ألف في طبقات المعتزلة وفرق المعتزلة، والمعتزلة قد يتفقون في المسألة وقد لا يتفقون، ماشي؟ ولذلك تجد في بعض المسائل يقال مذهب المعتزلة كذا، لكن إذا بحثت وجدت فيه اختلافا، فمن أثبت يكون مصيبا ومن نفى يكون مصيبا، كذا زي لفظ المرجئة. كثير من أهل العلم يطلقون لفظ الإرجاء على الجهمية، على الجهمية. لما؟ لأنهم قالوا بقول الجهمية. يقول فمن أثبت يكون مصيبا ومن نفى يكون مصيبا باعتبار من نقل عنه وباعتبار مدارس المعتزلة وفرق أهل الاعتزال، فليسوا فرقة واحدة، لكن في تفسير الأصول الخمسة يتفقون، لكن في التفاصيل يختلفون. الفرقة الثالثة الجهمية، والجهمية ينسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وكان عالما فقيها وينسب إلى الحنفية في الفقه، ولكن لشدة اعتنائه بالرأي كان يناظر ويكسر من المناظرة، حتى نظر طائفة من دهرية الهندي والدهرية بضم الدال ينسبون إلى القول بالدهر، وقالوا إن ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ينسبون إلى الدهر دهري بضم الدال على غير قياس كما قاله المرتضي الزبيدي في تاج العروس. المقصود ناظره قوم من الدهرية يقال لهم السمونية في الصفات، دي كانت بداية انحراف الجهم بن صفوان، ولكن هو من أصله كان قابل للانحراف، ولكن هي دي البداية بتاعته، لأنهم لا يؤمنون بوجود الله أصلا، ويريد هو أن يقنعهم بوجود الله، فجرى منهم معهم مناظرة، فآل به الأمر نتيجة المناظرة وتوابعها وما حصل، وقد ذكر أصل القصة البخاري في خلق أفعال العباد نتج عن ذلك أنه نفى الصفات وعطل الرب من صفاته وآمن بالوجود المطلق. والجهمية في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى النفي فينفون عن الله كل الصفات ويجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة الوجود المطلق، ويقولون بشرط الإطلاق. وفي الأسماء انتبه يثبتون الأسماء كدلالات على الذات، أسماء الأعلام، ويفسرونها بمخلوقات منفصلة، فيفسرون الكريم بالكرم الذي خلقه الله، والقوي بالقوة التي خلقها الله، والعزيز بالعزة التي خلقها الله، يعني في الإنسان في المخلوق من حيث هو، فيجعلون تفسير الأسماء في القرآن أو في السنة بمخلوقات منفصلة، لأنه لا دلالة عندهم للأسماء على صفة، لأنهم ينفون الصفات وإنما يجعلونها علما لا تفسير لها من حيث العالمية، لكن تفسيرها من حيث الصفة بأنها مخلوقات منفصلة. لهذا قال بعض أهل العلم الجهمية ينفون الأسماء والصفات، فكر لما قلنا القاضي إذا ذهب إلى المحكمة وقبل أن تبدأ في الجلسة قال استنوا انتظروا حتى أرسل الساعي يأتي بالعدل نسيته في البيت. الصفات بغض النظر صفات ذاتية حقيقية أو صفات معنوية تنفصل عن الموصوف ولا موجودة مع الموصوف؟ رد عليا. بالنسبة لأي موصوف في الدنيا، أنت من صفاتك الكرم بينفك عنك ولا لازم فيك؟ خلاص، من صفاتك الذكاء، لما بتنام بتحطه في الكومودينو ولا هو في دماغك؟ هي دي، ادي معنى كلمه مخلوقات، واخدين بالكم؟ وده الزلل اللي هو فيه زي ما قلنا قبل ذلك تعدد القدماء. ايه تعدد القدماء؟ هم ظنوا ان صفات المولى عز وجل باينه عن المولى عز وجل، فلو قلنا ان صفات المولى عز وجل اوليه باوليه الله يبقى تعدد القدماء، يبقى ما في الصفات. طبعا هذا عياذا بالله كفر وزندقه، وما حملهم على ذلك الا انهم اقحموا العقل في مثل هذه الامور. ما فيش مشكله خالص، ده مهمه جدا. بص يا اخي الفضل، الموضوع السمنيه الاول نسيت اقول لكم عليه. قالوا للجهم من تعبد؟ قال لهم اعبد الله. قالوا له من الله؟ سكت. فقالوا لهم أله سمع؟ قال لهم لا، وبدأوا يعدون الصفات، بدأوا يعدون الايه؟ الصفات، وهو كل حاجة يقول ايه؟ لا. قالوا بس يبقى انت كده يا جهل بتعبد عدم. قال صحيح. فامتنع عن العبادة 40 يوم. انتبه الله يبارك فيكم، لان الواحد يقول لك طب انت بتتكلم في ايه؟ انا لا اريد ان اقسم ان كل الافكار المنحرفه الضاله في القدم بدات تطل براسها. لسه اخ من اخوانكم طالب في الازهر، وانا ده بتوضى وجاي، نسب قولا وهو ان شاء الله صادق الى بعض المدرسين في الجامعه انه ينكر على من يذم المعتزله، وده اللي قاله الهالك الخبيث طه حسين. وما الذي يحملني على ان اذم المعتزله وامدح اهل السنه؟ فلما بنتكلم في الامور ديت ارجو الا تستهجن، لا ده ستطل براسها، بل طلت لما نسب خروج العمل عن الايمان وليس من حقيقه الايمان الى اهل السنه والجماعه. خلاص، ما هي واحده واحده. فعشان كده بنقول يا رجاله يا مسلمين استعينوا بالله وتسلحوا بالعلم النافع الراسخ، بحيث تقف على المنبر كده ولا يشق لك غبار، تصدع بالحق والله يتولاك. نعم.
Yeah. ان يقول ان القول واصل بان المؤمن العاصي في منزله بين المنزلتين، فكان الوسطين، فكان بيستهدف قول اهل السنه، وده منتشر من المدرسين في السنه. فالقول اللي قالها المدرس في جامعه مصر بان كل اللي كان بيدرس منهج الاشاعره هو على عقيده كامله، بان المعتزله وقف والناطق
آه يعني جعل مذهب المعتزلة هو الوسطية.
نعم. وصل ابن عطاء بس الكلام ده في تدريس
الجوهرة. جوهرة التوحيد. للبيجوري. والله يا أخوانا في مصر شيء مدفون خطير جدا. وبدأ يطفو، وده ظهرت آثاره في التفلت الخلقي من الناس، كذلك الاعتقادات الباطلة التي تدرس. عشان بقولك احنا هنا في مصر ما ينفعش أبدا تترك البلد وتذهب لغيره، لا يحل لك أن تتقاعس عن الدعوة لدين الله وإن جعت يوما وشبعت يوما. والله احنا في معنى في منتهى الخطورة. وطبعا ما حدثني أخوكم وسمعتموه وأخوكم وسمعته أنا، ما يوجد غير الذي نسمعه كثير، والله هو المسؤول والمأمول أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. نعم تفضل. جزاك الله. هذا الكلام سمعته ممن؟ لا بس معي، لا بس أخوك ابن أمك الذي سمع هذا الكلام سمعه من كم رجل؟ واحدة ولا اثنين؟ أربعة خمسة. ما نسبة الخمسة إلى جميع أعضاء التدريس؟ تفضل. هي الإشكال كله فين؟ الإشكال كله فين؟ إن من لطف ربنا بمصر إيه والله أن قيض لها بعض اللي هم يعني إيه تطفلوا على العلم الشرعي من غير المؤسسة، وأسعدهم الله وشرح صدورهم وتعلموا على أيدي أهل العلم الثقات وبدأوا ينشرون المعتقد. وإلا مصرنا في أوائل القرن التاسع عشر وصفها لا يخطر لك على بال، وصفها لا يخطر لك على بال، يعني ما فيش ألفاظ تساعد أن نصفها لك. ولكن هي الإشكالية إيه؟ إن القضية كما قال القائلون اتسع الخرق على الراقع، خرق اتسع وعمالين نرقع ولن نتمكن. علشان كده مصطفى ابني شغال هنا، المرتب يدوبت بيديه للزوجة بتأكله يوم وتجوعه يوم، أقول له اصبر اصبر يا مصطفى اوعى تسيب البلد، بخروجك وبخروج وليد وأحمد ومحمد وفلان وفلان هكون لوحدي، سأفرم من المبتدعة. ومن أجل هذا أحكموا أمركم في المعتقد واصدعوا بالحق بأدب وبلطف وبلين وأنتم متقيدون بضوابط أهل السنة والجماعة. فالسمونية من إلهك يا جهم؟ وبدأ يقول قال له لا، قال له خاص أنت تعبد عدم، قال له معك حق، انقطع عن العبادة كم يوم؟ 40 يوم. شوف تأثير الشبهة. بعد 40 يوم قال لهم بس تعالوا ده انا عرفت الاله. قال له خير تعالوا. قال لهم والله الروح مع الجسد، اوصف له الروح. السمنية سكت. قال لهم الاله بتاعي هو الروح. شفتوا يا اخواننا الضلال وصل لفين؟ طب الضلال ده جه منين؟ ان هو اقحم العقل في الامور الشرعيه. لا انا اقف، وبناء على ذلك بدا يجيب مساله ايه اللي هو حلول الاعراض في الاجسام كما ذكرناها قبل ذلك. ده بدايه ومنشا ضلال الجهم بن صفوان. خلاص يعني حكم اهل العلم بكفره. طيب نرجع نقول والجهميه مظبوط كده في مسائل العقيده صح؟ مش واقفين عن ديت؟ ماشي. يقول والجهمية ينفون الأسماء والصفات، وهذا صحيح باعتبار الحقيقة. وطائفة يقولون لا ينكرون الأسماء باعتبار أنهم يثبتون شيئا من الأسماء على طريقتهم، لأن الأسماء لها دلالات ذات بدون صفة في الاسم، وإنما هو مثل ما تقول مثلا ماء سلسبيل، أو تقول في السيف حسام ومهند وسيف إلى آخره، الدلالة على شيء واحد بدون صفة. أما الصفة أنه يحسم فلا، أما صفة أنه صنع في الهند فلا، أما صفة أنه كذا فلا، فهم يجعلونها من جهة الدلالة على الذات واحدة، ومن جهة الدلالة على الصفات أنها لا تدل على صفة. ولهذا يفسرون الأسماء في الآيات بالمخلوقات المتصلة، يعني أثر الصفة في المخلوق ويجعلونها مخلوق. نرجع بقى لكلمة إيه؟ تعدد القدماء اللي قالها أخونا. لما جوهم يتكلموا على إثبات صفات لله عز وجل اللي جت في القرآن، وهو السميع البصير، أنزله بعلمه، فبما رحمة من الله، وهكذا. قالوا طيب الصفات ديت، ده خد بالك على عقلهم الرضي، قالوا إن الصفة منفصلة عن الذات، وده كلام أصلا العقل بيرفضه. وطب ما الذي حملهم على ذلك؟ قال لك أصح لو قلنا الصفات في ذات الله يبقى جعلنا الله محلا للحوادث، محلا للمخلوقات، وهذا ينافي التنزيه. فبناء على ذلك جعلوا الصفات إيه؟ مبينة لله. يعني جعلوا صفة الرحمة في المكان ده، وهنا الكرم، وهنا الرضا، وهنا الغضب، والكلام ده كله جعلوا الصفات إيه؟ مبينة خارجة عن الله. طيب وهم عندهم أن الله عز وجل أول بلا بداية، فلو أثبتنا له الصفات لجعلنا الصفات أولية بأولية الله، فهذا سموه تعدد القدماء. تعدد القدماء يعني يبقى مرتبتهم بمرتبة الله، وده مرفوض، يبقى مفيش تنزيه لله، يبقى إلغي الصفات. أدي معك كلمة تعدد القدماء. عارفين زي إيه غنى؟ زي بالضبط مخلوقات لا أول له، لأن احنا قلنا ربنا عز وجل موصوف بالصفات بعد أن يظهر للصفات أثر أم قبل أن يظهر للصفات أثر؟ قبل. وخبل له صفة الربوبية ولا مربوب، وصفة الخالقية ولا مخلوق. شوف كل الكلام ده الذي سودت به مئات الصفحات نشأ من دخول علم الكلام إلى بلاد المسلمين. وإلا لو تتتبع أحاديث العقيدة وآيات العقيدة أو آيات الصفات وأحاديث الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة ورد فعل الصحابة والتابعين عليها، ما تجد شيئا من هذا مطلقا أبدا أبدا. يضحك ربنا؟ قال بشير بن الخصصي. أو يضحك الرب؟ قال نعم. قال نعدم الخير من رب يضحك. بس رأيت ربي في أحسن صورة، سمعوا الحديث وآمنوا به، ينزل ربنا. أصبح كل واحد يترقب هذه الساعة التي ينزل فيها الرب عز وجل ويدعو ربه، بس وانتهى الأمر على ذلك. وهذا الذي أوصى به كل العلماء، الرجوع إلى المعتقد، إلى كلام السلف الصالح. تخيل عقيدة جوهرة التوحيد اللي بتاع البيجوري، والله يا أخوانا أنا قرأتها وتعمدت قراءها لعلي استوعب، ما استطعت. كلام يتناقض مع الفطره ومع العقل. تخيل بقى لو على مدار 4 سنوات كتب العقيدة تدرس، اللي هي عقيدة السلف الصالح. ومن أجل هذا مكمن الخطر مش في الخلل في عقيدة الأسماء والصفات فقط، لا. يعني دلوقتي أنا لما أقول كما قال أخونا وهو إن شاء الله بر صادق، لما الأستاذ يدرس إن مرتكب الكبيرة بالمنزلة بين المنزلتين له مؤمن وله كافر، ودية الوسطية مذهب من ده أستاذ الحاج واصل بن عطاء. طيب ماشي، ما هو واصل بن عطاء قال لك الخروج على ولاة الأمر هيجي المذهب، وهذا هو الذي يقوم. يبقى القضية مش قضية خطورة في الأسماء والصفات بس، وإن كانت الخلل في الأسماء والصفات من أعظم الخلل، ولكن يا ليته يقف عند هذا الحد مع أن فيه ضمار، بل سيأتي خلفه بقية المعتقد للفرق المبتدعة. يبدأ بقى يتكلم عن العدل. إيه معنى العدل عندهم؟ ها، نفي القدر، لأنهم قالوا إذا كان الله عز وجل قدر على العباد أن يفعلوا كذا وكذا وكذا ويحاسبهم يبقى ظلموا، يبقى ما فيش قدر، وبناء على ذلك يبقى الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يبقى لا يصح إله. سيتسلسل المعتقد في الضلال حتى يصل إلى وحدة الوجود. ها؟ ما هو وحدة الوجود هي الإلحاد، ما فيش في الكون حد إلا الله. طب وانا وانت ده احنا الله في صورتنا، وممكن يصل الى الحد عياذا بالله. هو ده مكمن الخطر يا اخوان، مكمن الخطر. ومن اجل هذا الله يبارك فيكم، احذر ان تترك بلدك، احذر بلدنا يا اخواننا، وبالذات في هذه المرحله العصيبه اللي تمر بها البلاد، لان انت ما تعرفش ما الذي يدبر وما الذي يحاك وما الذي ينوى لشريعة الإسلام ولمذهب أهل السنة، لا تدري. فلابد أن نكون إن شاء الله مستعين بالله على صغر. واعلموا رحمكم الله لن يوقف المبتدع عند حدهم ويقمعهم في جحورهم إلا الصدع بالحق من أهل السنة. ولعلكم تذكرون أو أذكركم بموقف يزيد بن هارون مع الخليفة المأمون، لما أراد الخليفة المأمون أن ينشر القول بخلق القرآن، فقال في مجلس خاص: لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. فقام رجل وقال: من يزيد بن هارون حتى يهابه الأمير؟ ثم ذهب هذا الرجل إلى يزيد بن هارون وهو في مجلس علم وقال له: إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك إنه سينشر القول بخلق القرآن. فقال: معاذ الله أن يتكلم أمير المؤمنين بالكفر الصريح. خلصت وانتهى. وده اللي احنا عاوزين نقوله. يبقى نسمع مثلا تصريح من فلان أو من علان يمس المعتقد، انت فين؟ أين كلامك؟ أين صوتك؟ اصدع بالحق دون أن نتكلم في شخوص بالأدلة والبراهين. لذلك لما حدث ما حدث من الشيخ الأزهر السابق طنطاوي في قضية النقاب، كان أسلم رده، أنا صنعته بيدي، صعدت على المنبر ومعي تفسير الشيخ سيد طنطاوي وقرأت منه على القول وخلاص. هذا كلام الشيخ في آية كذا وفي آية كذا وفي آية كذا وبضدها تتمايز الأشياء. أنا دلوقتي سمعت واحد يقول مذهب الأشاعرة مذهب أهل السنة والجماعة وهو الصواب، وأن العمل ليس من الإيمان بل خارج عن حقيقة الإيمان، والإيمان قول القلب فقط. بس أمسك الكلام وأصدع بالحق وأبين، ولا أتعرض لشخص لا من بعيد ولا من قريب. لكن كل واحد فينا سيقبع في بيته وعاوز رب العيلين ويعمل لهم مستقبل ونترك ديننا، لا، إن انتشر مذهب أهل البدعة لن يتجرع كأس العلقم والذل إلا أهل السنة. ما ينفعش أبدا يقول لنا عاوز أسافر. ليه؟ مرتبه مش مكفين. ليه؟ عشان إيه؟ وبأمرت إيه؟ تريد أن تخرج وتترك البلاد؟ لا يا أخوانا، مصر بالذات مستهدفة عقائديا وعبادة ومن كل اتجاه. فخذوا بالكم، خذوا بالكم وانتبهوا لهذا الأمر غاية الانتباه. ايه قتال
في الختان،
الختان. طيب نرجع للكتاب. اما في الايمان فالجهميه مرجئه، طيب واخد بالك؟ يبقى لما نسمع كلام شيخ الاسلام زي ما ابن القيم يقول واما الجهميه فقالوا كذا في الايمان، وكلام المرجئه لانهم اتفقوا مع بعض في الايمان، وهم أشد فرق الإرجاء لأنهم قالوا يكفي في الإيمان المعرفة فقط، وفرعون عندهم مؤمن. طب لا، طب لو قال، ركزوا معايا، أن الإيمان يكفي فيه، ركزوا معايا، المعرفة فقط، يلزمه رغم أن فيه أن فرعون مؤمن. فإن قال والإيمان عندي هو المعرفة فقط وفرعون ليس بمؤمن، قل له يا أبله أنت متناقض، نفس تناقض مرجئة الفقهاء لما أثبتوا عمل القلب، واخد بالك، وأخرجوا عمل الجوارح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيرد عليهم رد في منتهى القوة والسداد، قال لمين؟ لمرجئة الفقهاء، يلزمكم إن أثبتتم عمل القلب لزاما أن يثبت عمل الجوارح، وإن نفيتم عمل القلب رجع قولكم إلى قول الجهمية. واضحة من ولا مش واضحة؟ كلام واضح، ليس ثم داعي للشقشقة بدون فائدة. أنت بتقول عمل القلب ده لا يلزم منه عمل الجوارح؟ آه، أنت بين أمرين، تثبت عمل القلب؟ نعم، يلزمك أن تثبت عمل الجوارح، لا يلزمني، خلفت المعقول والمنقول. طيب أخرجت عمل القلب، يبقى أنت كلام الكلام الجهمي إن الإيمان مجرد المعرفة والتصديق بس. ودي بالك يا أخوانا. طيب يقول وفرعون عندهم مؤمن وإبليس عندهم مؤمن، ولم يكفر فرعون عندهم بعدم الإيمان. علشان كده تبدأ بقى تاخد بالك لكلمة عمرو خالد، يا أخوانا يا جماعة إبليس ما كفرش، ما هي ديت، ما هو يومينها يا اخوانا قلنا خدوا بالكم الكلام ده خطير قبل ان يصرح بهذه الكلمه. وهذا الصنف وغيره موجهون لاهداف معينه، كما كان يفعل الهالك ابراهيم الفقي صاحب التنميه البشريه، موجهون ويبدا يتكلم يتكلم ويبتعد عن كل شيء، وفي ثنايا الكلام خلاص يلقي بالكلم، وقل من يفطر وينتبه إليه. قال له طب من الذي قال إن إبليس ليس بكافر؟ الجهمية. طب هو لما يقول يا جماعة إبليس ما كفرش، ما الفرق؟ لا فرق، لا فرق، انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا، خدوا بالكم كويس. والرد على المخالف من أصول أهل السنة والجماعة. يقول وإبليس لم يكفر بعدم الإيمان بل مخالفة الأمر وهكذا، وهذا القول مشهور عنهم في أنه يكفي في الإيمان المعرفة. وفي القدر هم جبرية يرون أن الإنسان في أفعاله وهو كالريشة في مهب الريح لا اختيار له البتة، وهو مجبر على كل شيء، وأنه يفعل به ولا يفعل شيء. وفي الغيبيات ينكرون كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب، ومن أجل هذا أنكروا الكرامات والمعجزات، أنكروها. علشان كده شيخ الإسلام لما جه يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الغيبيات، قال وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريه الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات. فبعض القوم قالوا ولما لم يتكلم عن المعجزة، ما هو لما تكلم عن الكرامة وأوجب الإيمان بها فالإيمان من المعجزة من باب إيه؟ من باب أولى. المعتزلة لا، غير كده خالص. طيب وفي الآخرة ينكرون دوام الجنة والنار، ويقولون الجنة لا تدوم والنار لا تدوم، لأن دوام الجنة والنار ظلم. ليه؟ ما هو قدر علينا الشيء، واخد بالك، فتفنى وتفنى النار معا، بخلاف المعتزلة. ف فإنهم يقولون بفناء النار والجنة كدار نعيم وعذاب، لكن التلذذ والألم يبقى فيستمر اللذة التلذذ ويستمر الألم ولا تستمر الضر في أقوال مختلفة. كل ده طبعا ضلال ينكره العقل قبل الإيه؟ قبل النقل. علشان كده من أخطر المعتقدات على الأمة الإسلامية القول بفناء النار، من أخطر المعتقدات. سيجعل الناس يستمرؤون في المعاصي. طب وعذاب القبر؟ يقول لك استحمل. طب وعصيت يوم القيامة؟ استحمل. طب والنار؟ هقعد شوية وهتفنى. من أخطر المعتقدات. لذلك من قال بفناء النار فلا شك أنه مبتدع ضال. الفرقة التي بعدها الجبرية، والجبرية مذهب منسوب إلى القول بالجبر، والجبر هو أن الله أجبر الإنسان المكلف على أفعاله، والجبرية قسمان: جبرية غلاة وجبرية متوسطة أو غير غلاة. أما الجبرية الغلاة فهم الجهمية وغلاة الصوفية الذين ينفون أصل الاختيار ويقولون أن الإنسان كريشة في مهب الريح. وعشان كده لما تيجي تنظر لصوفي بيشرب حشيش وأفيون وهو في الحضرة ما تستغربش ليه، ده هو ما ملوش اختيار في شربه للمخدرات، ملوش اختيار مطلقا أبدا، وهو ده المعتمد عنده. وأما الجبرية غير الغلاة فهم الذين يثبتون الجبر باطنا والاختيار ظاهرا ويقولون هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر، وهؤلاء هم الأشاعرة ومن نحى نحوهم. وقد مر معنا في البحث في هذه المسألة وأنهم اخترعوا لفظ الكذب وجعلوه مخرجا للعلاقة ما بين جبر الباطن واختيار الظاهر مما ابتدعوه وأحدثوه. وسبق بين أن الكذب على ثلاث إطلاقات: كذب عند أهل السنة وعند الجبرية وعند القدرية، ترجعون له في مكانه. الفرقة التي بعدها القدرية، القدرية ينسبون إلى القدر لا لإثباته ولكن لنفيه، فهي نسبة إلى من لا يثبت، نسبوهم إلى القدر لأنهم لا يثبتونه. والذين ينفون القدر أقسام متنوعة يجمعهم أنهم ينفون مرتبة من مراتب القدر. وأشهر المسائل التي نفي فيها القدر مسألتان: الأولى العلم السابق وقد نفته طائفة، المسألة الثانية عموم الخلق للأشياء ومشيئته الشاملة لكل شيء وقد نفته طائفة. أما الذين نفوا العلم فهم القدرية الغلاة الذين خرجوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ورد عليهم الصحابة وتبرأوا منهم، حديث ابن عمر أبلغ هؤلاء أني بريء منهم وإنهم براء مني، كفر ولم يعترف بما قاله عبد بن حميد، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنه، وده اللي احنا بنقوله باستمرار، مبتدع ضال انحرف عن أهل السنة في أصل من الأصول، لا ينظر لأي شيء ولو كان من أنسك النساك ومن أزهد الزهاد، لأنه مبتدع ضال انحرم عن أهل السنة في أصل من أصوله. يقول: وهم الذين قال فيهم الشافعي ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفر. يعني إيه؟ قل للقدرية: أتثبت لله علما أم لا؟ قال: نعم. يبقى خلاص أقيمت عليه الحج. قال: لا، كفر، لأن الله قال أنزله بعلمه. لأنهم ينكرون علم الله السابق ويقولون أن الأمر أنف، يعني مستأنف، لا يعلم الله الأشياء عندهم إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأشياء قبل أن تقع، أعاذنا الله منهم. أما القدرية الذين نفوا مرتبة عموم المشيئة وعموم خلق الله الأفعال فهؤلاء طائفة كبيرة، أصل مذهبهم أهل الاعتزال المعتزلة، حتى صار عند كثير من المراد عند كثيرين أن المراد بالقدرية النفاء المعتزلة. وفي الحقيقة القدرية لفظ يصح إطلاقه على كل من لم يؤمن بالقدر على ما جاء في الكتاب والسنة بنفي شيء منه، فلهذا يدخل في القدرية من اعترض على القدر أو على أفعال الله أو على الحكمة. فقال ابن تيمية في تائيته القدرية: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوا أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. يعني يا معشر القدرية هلموا إلى النار طرا معشر القدرية جميعا، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في الشريعة، أو كما قال: فجعل نفي الشيء من القدر يدخل صاحبه في القدرية. وجعل أيضا المخاصمة والمجادلة كحال المشركين القدرية الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهؤلاء يدخلون في القدرية لأنهم نفوا حكمة الله التي هي أساس في القول بالقدر كما جاء في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وغيرهم: لأن الفرق كثيرة والمذاهب الرديئة والأهواء والأراء مختلفة وليشمل أيضا ما ظهر في زمنه وما قبله وما سيظهر أيضا في الأزمنة الأخرى. فممن لم يذكرهم الخوارج والشيعة الغلاء والمرجئة الغلاء قد يدخلون مع هؤلاء في شيء من الأقوال، ويدخل أيضا العقلانيون في ذلك الزمن وما بعدهم. كلمة العقلانيون خذ بالك منها كويس حتى لا تنخدع، هم المعتزلة، لأن أصل ضلال المعتزلة تقديم العقل، والعقلانيون يقدمون العقل، فهم يدعون إلى مذهب الاعتزال. ويدخل غلاة ومتصوفة، ويدخل الذين ابتدعوا طرقا بين هذا وهذا. لهذا أوصلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى 72 فرقة. المسألة السادسة، قال بعد ذلك: من الذين خالفوا السنة والجماعة وخالفوا الضلال إلى آخره. قال: خالفوا السنة والجماعة، هذا مما يؤكد أن قصده بالثبات على الإيمان والعصمة من الأهواء هو موافقة الجماعة، وهي الجماعة الأولى جماعة الصحابة وجماعة التابعين الذين لم يفرقوا بين ما أنزل الله عز وجل على رسوله، بل آمنوا به جميعا وحملوا المتشابه على المحكم ولم يبتدعوا دينا لم يأذن به الله. ومخالفة السنة والجماعة قد تكون مخالفة كبيرة جدا توصل صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله، كحال الجهمية ومن نحى نحوهم والمشبهة والمجسمة. وقد تكون المخالفة أقل من ذلك فتوصل صاحبها إلى ما دون الكفر، وقد تكون بدعا مغلظة وقد تكون بدعا خفيفة. فكل مخالفة للسنة والجماعة على النحو الذي أوضحناه في معنى السنة والجماعة في مكان سابق، كل مخالفة للسنة والجماعة هذا مذهب رديء ولا شك، لكن صاحبه يكون ذنبه بقدر ما خلف. ومن خلف السنة والجماعة فإنه لابد أن يكون حليفا للضلالة، لهذا قال بعدها: وحالفوا الضلالة. فلا يمكن للإنسان أن يكون مخالفا للجماعة وعلى مذهب رديء في الاعتقاد ولا يقال أنه ضال. الله عز وجل وصف المرأة إذا أخطأت ولم تدرك تمام الحقيقة في الشهادة بأنها تضل، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأنها لم تصل إلى الحق والصواب والصواب الواقع. فكيف بحال هؤلاء؟ فلا شك أنهم ضلال. وأرى أن بعض الناس يستنكف في ذكر بعض مسائل العقائد والتوحيد أن يصف المخالف للسنة والجماعة بأنه ضال. ما هنقول إيه؟ محترم، ما هو ضال، بل هو ضال لأنه ضل الطريق، وقد يكون ضلاله كبيرا جدا وقد يكون قليلا، لكنه ضل السبيل لأنه خالف السنة والجماعة وحالف الضلالة كما ذكره المؤلف. المسألة قبل الأخيرة: أعلن براءته منهم، قال: ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يتبرأ جملة وتفصيلا، أن يتبرأ من المذاهب الرديئة ومن أصحابها، أن يتبرأ جملة وتفصيلا، أن يتبرأ من المذاهب الرديئة ومن أصحابها، لأن هذه عقيدة، لأن ذلك اهتداء بهدي إبراهيم عليه السلام، إذ قال الله في شأنه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني من المرسلين، إذ قالوا لقومهم، يعني الأقوام: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يبقى لم يقل إنا براء مما تعبدون من الله، لا بل منكم، لأن العبادة لا تقع إلا منكم. فأعلن البراء منهم مما يعبدون، يعني من العبادة ومن الذين عبدوا ومن العابدين ومن الذين عبدوا ومن العابدين. وهذا هو الواجب، أن المرء يتبرأ ولا يقول أتبرأ من العمل دون صاحب العمل. ألا تمه لا عمل إلا بعامل، يعني نتبرأ من قال بالخروج، نتبرأ من قال بالأحزاب، أما من قال بالأحزاب أخويا وحبيب اهدأ. هذا هو عين التناقض، لا عمل إلا بعامل ولا تحزب إلا بأحزاب ومتحزبين، فلا بد أن نفق من غفوتنا وننتبه. يقول: أتبرأ من العمل دون صاحب العمل، فإن هذا لا أصل له، بل نتبرأ من العمل ومن صاحبه الذي عمل بالبدع والضلالات أو بالشركيات، فلا مكان للتفريق بين البراءة ما بين العمل وبين صاحب العمل. إذا كان كذلك فهل البراءة من العمل ومن صاحبه هل هي في حكم واحد؟ الجواب أنها ليست في حكم واحد. البراءة من العمل واجب، العمل الكفري كالشرك البراءة منه واجبة، ومن لم يتبرأ فإنه لم يوحد، فهو داخل في معنى الشهادتين، يعني إذا دخلنا في الشرك الولاء والبراء في نفس العمل فهذا داخل في حقيقة التوحيد، ولاء للتوحيد وبراء من الشرك، ولاء للتوحيد كفعل وعقيدة وبراء من الشرك كفعل وعقيدة. أما مولاة أهل التوحيد والبراء من أهل الشرك فهو واجب، لكن ليس تركها كفرا إلا بشروط وتفاصيل. ولهذا يذكر العلماء في التوحيد وفي غيره أن البراءة متلازمة، البراءة ملازمة لمعنى التوحيد لمعنى الشهادة لله بالوحدانية، فهكذا البراءة من أهل البدع ملازمة للسنة، فكما أن البراءة من الشرك ملازمة للكلمة التوحيد، ليست ملازمة يعني هي من معنى كلمة التوحيد، فكذلك البراءة من البدع ملازمة للسنة. فلا يتصور من جهة الحق أن يكون مواليا للسنة وهو ليس متبرئا من أهل البدع، إلا إذا كان لم يفهم السنة أو عنده نوع هوى. فمن والى السنة فلا بد أن يتبرأ من البدع، ومن والى أهل السنة فلا بد أن يتبرأ من أهل البدع. لكن إذا حصل هذا التبرؤ عقيدة، فهل يلزم منه أن يظهر في كل حال؟ الجواب لا، بل اظهروا بحسب المصلحة، اظهروا بحسب المصلحة الشرعية. قد يظهر ويكون إعلان البراءة ظاهرا والتبرؤ من الأشخاص، وقد يؤخر بحسب ظهور السنة وخفائها وما ينظر في ذلك من المصالح. اكتب عندك، وهذا يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد، مش أنت اللي تعملها. وهذا يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد. قال في آخرها المسألة الأخيرة: وبالله العصمة والتوفيق. وسبق بينما في العصمة من البحث سابقا، وإن الله لم يعطي العصمة لأحد بعد الأنبياء، الأنبياء هم المعصومون، وأما سائر البشر فهم على خطر في قلوبهم وفي أعمالهم. وبالله التوفيق، التوفيق هو لذلك طريق الرشاد والإعانة على سلوك هذه الطريق جملة وتفصيلا. الخاتمة: بهذا انتهى هذا الشرح المبارك، فرحم الله أبا جعفر الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خيرا، فكم انتفع بكتابه هذا وبعقدته الناس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وله زللنا وخطأنا وجدنا وهزلنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا سالكين لسبيل السلف الصالح ومستمسكين بطريقة السنة والجماعة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا علما نافعا وعملا صالحا، وإن على ذلك ووفقنا عليه. وكما استفدنا من هذا الكتاب من فوائد، ولا شك أن طالب العلم لا يستغنى عن مطالعة المختصرات ومعرفة شروحها مهما ظن أن المسائل واضحة عندهم. فسمت مسائل في هذا الكتاب ليست في الوسطية ولا في لمعة الاعتقاد، سمت مسائل جديدة فيه لم تكن في غيره. فطالب العلم في تكراره لقراءة كتب العلم ولشرحها استماعا أو أداء، فإنهما بين معلومة يؤكدها ويثبتها، وما بين شيء جديد يستفيد. وفي الختام نصيحتي لطالب العلم أن يصبر على طريق العلم، لأنه في الحقيقة من أراد نجاة نفسه فإنه لا نجاة إلا بالعلم والعمل الصالح. وإن أعظم ما تكون به النجاة العلم بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة، لأن هذا فيه صفاء للقلب وسلامته من الأهواء والشبهات المضلة. فأنا أوصي نفسي وإياكم التأكيد على ذلك ومطالعة الكتب ونشر العلم بحسب ما يستطيع في بيته مع زملائه في أي مقام ينشره بحسب ما يستطيع. والناس محتاجون إلى طلبة العلم أعظم حاجة، والحمد لله أن هيأ من العلم النافع وسبل تحصيله ووجود العلماء وسهولة الكتب ووفرة الأمن والصحة وعدم الشواغل التي تشغل الإنسان في أموره العامة، يعني في الأمن وما يشغل القلوب والعقول، ومهيئ لنا أن نطلب العلم وأن نبذل فيه. فلا ندري، ربما يأتي وقت قد لا يتمكن الإنسان من أن يطلبه على هذا الوجه أو أن يتعلم على هذا الوجه. لهذا على طالب العلم أن يحرص على اغتنام فراغه قبل شغله، وأن يتفقه قبل أن يسود. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمصنفه ويغفر لشارحه ويغفر لقارئه ويغفر لسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا ننتهي من هذه العقيدة المباركة، ونشرع إن شاء الله في اللقاء القادم من الأسئلة التي وردت على هذا الكتاب المبارك نقرأها سويا إن شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.